الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن من الضوابط التي تراعى عند الرمي بالبدعة مراعاة اختلاف أنظار أهل العلم. وقد اشتهر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في تعريف الإيمان أنه التصديق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة، تفصيلا فيما علم تفصيلا، وإجمالا فيما علم إجمالا، وأن الإقرار باللسان ليس جزءا من حقيقة الإيمان. أن الإقرار باللسان ليس جزءا من حقيقة الإيمان، والأعمال الصالحة ليست جزءا من حقيقة الإيمان. وبنى على ذلك أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فكأن الحقيقة حقيقة الإيمان هي التصديق القلبي بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة، تفصيلا فيما علم تفصيلا، وإجمالا فيما علم إجمالا، فأن هذه هي حقيقة الإيمان. فيكون الإقرار باللسان ليس جزءا من حقيقة الإيمان، وكذلك تكون الأعمال الصالحة ليست جزءا من حقيقة الإيمان. يبني على ذلك أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الجزم الذي ينعقد القلب عليه إن نقص صار جهلا أو شكا أو وهما، فلا يكون إيمانا. ومن أجل ذلك قال بعض أهل الحديث في حق أبي حنيفة رضي الله عنه كذا، قال إنه مرجئ. ومرادهم بذلك الإرجاء بمعناه اللغوي الذي هو التأخير، ومعنى كونه مرجئا على هذا الوجه أنه يجعل مرتبة العمل متأخرة عن عقد القلب وإذعانه وجزمه، فيؤخر مرتبة العمل يجعلها متأخرة. ومعلوم أن الإرجاء هو التأخير، فقالوا إنه مرجئ بهذا المعنى. ثم إنه ينبني على تفسير أبي حنيفة الإيمان بالتصديق أنه لا يقطع في الدنيا بأن صاحب الكبيرة يعذب في الآخرة، بل نفوض أمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قال تعالى على لسان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وسمى الوعيدية هذا المعنى إرجاء، لأنهم قالوا إن نحكم بأن الله تبارك وتعالى يعذب عصاة المؤمنين. وأما هو رحمه الله أعني أبا حنيفة، فلأنه قال إننا نفوض أمر العصاة إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فكان الوعيدية الذين يجزمون بتعذيب أهل الكبائر وأهل المعاصي في الآخرة يجزمون: نحكم بأن الله تعالى يعذب عصاة المؤمنين. فقالوا في من لم يأخذ بهذا القول الذي ذهبوا إليه إنه مرجئ، فسموا أبا حنيفة مرجئا، وأرادوا أنه يرجئ حكم عصاة المؤمنين إلى اليوم الآخر، يحكم الله تعالى فيه بما يشاء. وانظر إلى تعريف المرجئة في الكليات، فإنه المرجئة هم الذين يحكمون بأن صاحب الكبيرة لا يعذب أصلا، وإنما العذاب للكفار. والمعتزلة جعلوا عدم القطع بالعقاب وتفويض الأمر إلى الله تعالى يغفر إن شاء على ما هو مذهب أهل الحق، جعلوا ذلك إرجاء، بمعنى أنه تأخير للأمر وعدم الجزم بالثواب والعقاب. وبهذا الاعتبار جعلوا أبا حنيفة مرجئا، لأنه يقول إننا نفوض مسألة صاحب الكبيرة والمذنب العاصي، نفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولا نقطع بدخوله النار. فالوعيدية والمعتزلة قالوا بل نقطع بدخوله النار قولا واحدا عندهم، وعليه فالذي يقول نؤخر ذلك ونفوضه إلى الله تبارك وتعالى يسمونه مرجئا. فالخلاصة أن إطلاق القول بالإرجاء على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس على المعنى العرفي المصطلح عليه عند أهل الكلام، وليس أبو حنيفة رحمه الله مرجئا من أحد أصناف المرجئة الأربعة. والخلاصة أن الذين أطلقوا عليه هذا اللفظ لم يريدوا به معناه العرفي، وإنما أرادوا المعنى اللغوي وهو التأخير. والذين أطلقوا على أبي حنيفة هذا اللفظ فريقان: أولهما بعض المحدثين، ومنشأ هذا الإطلاق أنه كان يخالفهم في تحديد معنى الإيمان، فبينما يجعلون الإيمان مؤلفا من ثلاثة أركان: التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، يجدون أبا حنيفة يقصر الإيمان على الركن الأول وهو التصديق، فيسمونه مرجئا بمعنى أنه يؤخر العمل في المرتبة. فهذا هو الفريق الأول الذي أطلق هذا الوصف على أبي حنيفة. والفريق الثاني الوعيدية، وهم جمهور المعتزلة، ومنشأ إطلاق الإرجاء على أبي حنيفة عندهم أنه كان يخالفهم في حكم مرتكب الكبيرة من المؤمنين، فبينما يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه يعاقب جزما بدخول النار وأنه يخلد فيها على مذهبهم وطريقتهم، يجدون أبا حنيفة في المقابل لا يحكم عليه بشيء، بل يقول إن أمره مفوض إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فيسمونه مرجئا على معنى أنه يؤخر الحكم ولا يجزم به، مع أن المرجئة الذين يسمون بهذا الاسم عرفا يحكمون ويجزمون بألا عقاب على مرتكب الكبير. لا يوافق قول أبي حنيفة هذا القول، وإنما يقول أبو حنيفة بتفويض الأمر لا يقطع بتعذيب صاحب الكبيرة ولا بتخليده في النار، وإنما يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. المعتزلة في جمهورهم من الوعيدية يقولون بأن مرتكب الكبيرة خالد في النار، يجزمون بدخوله النار. المرجئة الخالصة، المرجئة الذين يصدق عليهم هذا الوصف حقيقة، يقولون إن صاحب الكبيرة لا عقاب عليه، مرتكب الكبيرة لا عقاب عليه، لأنه لا يضر مع الإيمان ذل. شتان ما بين المذهبين، يعني هل مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه في القول بمسألة تأخير أو تفويض أمر مرتكب الكبيرة إلى الله جل وعلا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كالذي يقول إن مرتكب الكبيرة لا عقاب عليه جزما لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب؟ هذا قول المرجئة، ولم يوافقهم عليه أبو حنيفة ولم يوافقهم فيه. وأما الوعيدية الذين كانوا يقولون إن مرتكب الكبيرة جزما يدخل النار وإنه مخلد في النار، فكانوا يطلقون لفظ الإرجاء على كل من خالفهم في هذا الذي يصيرون إليه. فالذين أطلقوا على أبي حنيفة هذا اللفظ فريقان، الأول بعض المحدثين ومنشأ الإطلاق هنا على أبي حنيفة أنه كان يخالف في هذا الأمر. المحدثون يقولون إن الإيمان ثلاثة أركان: تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. أبو حنيفة كان يرى أن الإيمان حقيقة في القلب، وأن الإقرار باللسان مطلوب، ولكن هل هو داخل في حقيقة الإيمان أو غير داخل؟ وكذلك الأعمال، هو لا يقول إن الأعمال الصالحة لا تنفع، وإنما يقول إن الأعمال الصالحة مطلوبة جزما كما سيأتي، لأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قرر أن الخلاف ها هنا في هذا الموطن بين هؤلاء المتخالفين إنما هو خلاف لفظي، وهو أعرف الناس بهذه المسالك رحمة الله عليه. فوصم الإمام أبي حنيفة بالإرجاء على هذا النحو المذموم، على أن الإرجاء العرفي المعروف عند أصحاب البحث في أمور الفرق وفي أحوالها، وأنه كان واقعا في الإرجاء بمعنى أنه يقول إن العمل لا ينفع، وكذلك إن الإقرار باللسان لا ينفع، وإن مرتكب الكبيرة لا عقاب عليه إذ لا يضر مع الإيمان ذنب، فحاشا لله أن يكون كذلك. قال شيخ الإسلام: وحدثت المرجئة وكان أكثرهم من أهل الكوفة، ولم يكن أصحاب عبد الله بن مسعود من المرجئة، ولا إبراهيم النخعي وأمثاله، فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة. فأصبح هنالك تقابل بين الخوارج والمعتزلة الوعيدية في جانب، وهؤلاء في جانب آخر. فقالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، وكانت هذه البدعة أخف البدع، فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم، خلاف لفظي وليس خلافا حكميا، إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما، هم مع سائر أهل السنة كانوا متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم باللسان، فكانوا يرون ذلك أمرا لا بد منه. وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب، فكان في الأعمال هل هي من الإيمان وفي الاستثناء ونحو ذلك، فعامته نزاع لفظي، هذا كلام شيخ الإسلام. فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال، الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فها هنا إطلاق للإيمان فدخلت فيه هذه الشعب وهي في جملتها من الأعمال، فالإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال، ولذلك يقول هذا نزاع لفظي. الإيمان ها هنا مطلق بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته. وإذا عطف عليه العمل، إذا عطف على الإيمان العمل كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقد ذكر مقيدا بالعطف، فهنا قد يقال الأعمال دخلت فيه وعطفت عطف الخاص على العام، يعني إن الذين آمنوا هم لابد أن يكونوا ممن يعمل الصالحات، فلما عطف الله تبارك وتعالى وعملوا الصالحات على الذين آمنوا كان من باب عطف الخاص على العام. وقد يقال لم تدخل فيه، قد يقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالعطف يقتضي المغايرة كما يقولون، فلم تدخل فيه، ولكن مع العطف كما في اسم الفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما تناول الآخر، وإذا عطف أحدهما على الآخر فهما صنفان، كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء صنف والمساكين صنف آخر، وكما في آية الكفارة كقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين، وفي قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك. فهنا ذكر المساكين من غير عطف الفقراء عليهم، وذكر الفقراء من غير عطف المساكين عليهم، فالفقير والمسكين ها هنا شيء واحد. يعني في آية الكفارة فكفارته إطعام عشرة مساكين، لا فارق ها هنا بين الفقير والمسكين، وفي قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء لا فارق بين الفقراء والمساكين، لأنه إذا أفرد أحدهما تناول الآخر، وأما إذا ما ذكر معا تغاير، كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء صنف ها هنا والمساكين صنف آخر. وفي الجملة يقول رحمه الله الذين رموا بالإرجاء من الأكابر مثل طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي ونحوهما كان إرجاؤهم من هذا النوع، وكانوا أيضا لا يستثنون في الإيمان، يعني لا يقولون أنا مؤمن إن شاء الله. قال وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه، ويذمون المرجئة، والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض ولا اجتناب المحارم بل يكتفون بالإيمان، وهم من هذا بما بعده. فاختلاف أمثال هذه الأمور كما هو في هذا الضابط الذي معنا مهم جدا، لأنه كما رأيت يؤدي إلى تبديع أقوام من أئمة أهل العلم الأكابر مثل طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي وإبراهيم بن طهمان وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وغير هؤلاء من الأئمة الأعلام، مراعاة اختلاف أنظار أهل العلم على أي شيء كان إطلاقهم عندما يطلقون ما يطلقون من تلك الألفاظ. وقد أذهب اللتنوي في بيان حقيقة النسبة للإرجاء التي يطلقها بعض النقاد المحدثين على الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبعض الأكابر من الأثبات، فقال قد يظن من لا علم له حين أرى في ميزان الاعتدال وتهذيب الكمال وتقريب التهذيب وغيرها من كتب الفن في حق كثير من الرواة الطعن بالإرجاء عن أئمة النقد الأثبات، حيث يقولون رمي بالإرجاء أو كان مرجئا أو نحو ذلك من عباراتهم، قد يظن كونهم خارجين من أهل السنة والجماعة داخلين في فرق الضلال. يعني إذا قال إن أبا حنيفة كان مرجئا، وترى ذلك في بعض كتب النقد القديمة عند علمائنا عليهم الرحمة، فحينئذ يظن الظان أنه كان من فرق الضلالة، وأنه كان بمبعدة عن أهل السنة، وأنهم مجروحون بالبدعة الاعتقادية ومعدودون من الفرق المرجئة الضالة. ومنها هنا طعن كثير منهم على الإمام أبي حنيفة وصاحبيه وشيوخه لوجود إطلاق الإرجاء عليهم في كتب من يعتمد على نقله، ومنشأ ظنهم غفلتهم عن أحد قسمي الإرجاء وسرعة انتقال ذهنهم، يعني الذين ينظرون في تلك الكتب وسرعة انتقال ذهنهم إلى الإرجاء الذي هو ضلال عند العلماء. وقد قال محمد ابن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عند ذكر فرق الضلالة: ومن ذلك المرجئة والإرجاء على معنيين، أحدهما التأخير كما في قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه، أي أمهله وأخره، والثاني إعطاء الرجاء. أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والاعتقاد، ولكن هل يقولون بأنه لا حاجة إلى النية ولا حاجة إلى العمل؟ هذا شيء عجيب، كان القول عندهم مطلوبا، ولكن هل هو داخل في حقيقة الإيمان أو غير داخل؟ الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه يقول إنه عند إطلاق الإيمان تدخل فيه الأعمال، كما بيّن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته: الإيمان بضع وستون شعبة إلى آخر الحديث. وقال إن هذا خلاف لفظي عند المتقدمين الذين يطلق عليهم الإرجاء من المتقدمين من الأئمة كطلق بن حبيب وإبراهيم التيمي وغير هؤلاء من العلماء. أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والاعتقاد. وأما بالمعنى الثاني فظاهر، فإنهم كانوا يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. إعطاء الرجاء. وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو النار. فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان، هذا مهم، لأنهم عندما كانوا يخالفون كان يقول مخالفوهم إنهم مرجئ، فحينئذ المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان. الذي كان يقول بتأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، إن شاء الله تبارك وتعالى عذبه، وإن شاء الله ألا يعذبه وأن يرحمه لم يعذبه ورحمه، فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان. وقيل الإرجاء تأخير علي رضي الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الرابعة، فكان الذي يقول إن عليا يأتي بعد أبي بكر وعمر وعثمان يقولون إنه مرجئ، وعلى هذا فالمرجئة والشيعة متقابلان. والمرجئة أصناف أربعة: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة. جملة التفرقة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المرجئة أن المرجئة يكتفون في الإيمان بمعرفة الله ونحوه، ويجعلون ما سوى الإيمان من الطاعات وما سوى الكفر من المعاصي، يجعلون ذلك كله من الطاعات والمعاصي غير مضر ولا نافع. هذا قول المرجئة. وأهل السنة يقولون: لا تكفي في الإيمان المعرفة، بل لا بد من التصديق الاختياري مع الإقرار اللساني، وإن الطاعات مفيدة والمعاصي مضرة مع الإيمان توصل صاحبها إلى دار الخسران. والذي يجب علمه على العالم المشتغل بكتب التاريخ وأسماء الرجال أن الإرجاء يطلق على قسمين: أحد هذين القسمين الإرجاء الذي هو ضلال، وهو الذي مر ذكره آنفا، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، في هذا الكلام الذي مر ذكره بالنسبة للمرجئة الضلال، فهذا ضلال. والثاني الإرجاء الذي ليس بضلال ولا يكون صاحبه عن أهل السنة والجماعة خارجا. ولهذا ذكروا أن المرجئة فرقتان: مرجئة الضلالة ومرجئة أهل السنة. وأبو حنيفة وتلاميذه وشيوخه وغيرهم من الرواة الأثبات إنما عدوا من مرجئة أهل السنة لا من مرجئة الضلالة. ولعل السبب في عد أبي حنيفة من مرجئة أهل السنة أنه لما كان يقول الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص، نسب إليه أنه يؤخر العمل عن الإيمان، والرجل مع تبحره بالعلم كيف يفتي بترك العمل؟ وله سبب آخر، يعني السبب في إطلاق وصف الإرجاء على أبي حنيفة رحمة الله عليه وأنه من مرجئة أهل السنة، أنه كان يقول الإيمان هو التصديق بالقلب ولا يزيد ولا ينقص، فنسب إليه أنه يؤخر العمل يؤخر العمل عن الإيمان. والرجل مع تبحره بالعلم كيف يفتي بترك العمل؟ لأن المرجئة الذين هم المرجئة من أهل الضلالة يفتون بترك العمل وأنه لا ينفع. فهل أبو حنيفة يقول بذلك؟ حاشا وكلا. وهنالك سبب آخر في إطلاق وصف الإرجاء عليه، وهو أنه كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأول. والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر مرجئة، وكذلك الوعيدية من الخوارج كانوا يلقبون كل من خالفهم مرجئا. فلما خالفهم فيما ذهبوا إليه من أمر الضلال قالوا مرجئ. فلا يبعد أن اللقب إنما لزمه رحمه الله من فريقي المعتزلة والخوارج. والخلاصة أن الإرجاء قد يطلق على أهل السنة والجماعة من مخالفيهم، يطلق من المخالف على أهل السنة والجماعة، والمخالف يزعم الخلود الناري لصاحب الكبير. فإذا خالفه أحد من أهل السنة قال مرجئ، فيكون قد وصفه بما ليس فيه. وقد يطلق على الأئمة القائلين بأن الأعمال ليست بداخلة في الإيمان وبعدم الزيادة فيه والنقصان، وهو مذهب أبي حنيفة وأتباعه، من جانب يطلق من جانب المحدثين القائلين بالزيادة والنقصان وبدخول الأعمال في الإيمان. وهذا النزاع وإن كان لفظيا كما حققه المحققون من الأولين والآخرين، لكنه لما طال وآل الأمر إلى بسط كلام الفريقين من المتقدمين والمتأخرين أدى ذلك إلى أن أطلقوا الإرجاء على مخالفيهم وشنعوا بذلك عليهم، وهو ليس بطعن في الحقيقة على ما لا يخفى على مهارة الشريعة. لذلك لا تنبغي المبادرة نظرا إلى قول أحد من أئمة النقد وإن كان من أجلة المحدثين في حق أحد من الراوين إنه من المرجئين بإطلاق القول بكونه من فرق الضلالة وجرحه بالبدعة الاعتقادية، بل الواجب حينئذ التنقيح والحكم بما يظهر بالوجه الرجيح. فإذا ورد الوصف عن واحد من أئمة النقد في فلان من المتقدمين إنه مرجئي، فحينئذ لابد من النظر في إرجائه. هل كان إرجاؤه بمعنى أنه من أهل الضلالة كالذين يقولون إنه لا حاجة إلى العمل مطلقا، أم إنه كان من مرجئة أهل السنة غاية ما هنالك عندهم أنهم يؤخرون العمل عن عقد القلب ويقولون إن الإيمان إنما هو حقيقة في القلب، ولكن يقولون بضرورة النطق باللسان وكذلك بضرورة العمل بالأركان؟ نعم، إن دلت قرينة حالية أو مقالية على أن مراد الجارح بالإرجاء ما هو ضلالة فلا بأس بالحكم بكونه ذا ضلالة. يعني هذا الراوي الذي وصف بالإرجاء الذي هو الضلال، وهنالك قرينة حالية أو مقالية على أن الجارح بالإرجاء إنما أراد إرجاء أهل الضلالة، فلا بأس بالحكم بكونه ذا ضلال. وإلا فيحتمل أن يكون إطلاق ذلك القول على ذلك الراوي من معتزلي، ومنه أخذ ذلك الجارح واعتمد على اشتهاره من دون وقوف على الواضع. يعني يكون الذي رمى بالإرجاء في بدء الأمر إنما رمى بالإرجاء من أجل المخالفة لما هو عليه، كالوعيدية من أصحاب الاعتزال، وكذلك الخوارج الذين يقولون بأن الكبيرة تدخل النار جزما وإنها تخلد في النار، فيكون من خالفهم في هذا مرجئيا، فيكون أصل الإطلاق إنما أتى من هذا الباب. وحينئذ لابد من التمحيص من أجل معرفة السبب في ذلك، فيكون الإطلاق أتى من معتزلي ومنه أخذ ذلك الجارح واعتمد على اشتهاره من دون وقوف على الواضع. يعني اشتهار هذا الوصف في حق من جرح من دون وقوف على الواضع. ويحتمل أن يكون الراوي ممن لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه ولا بدخول العمل في حقيقة الإيمان، فأطلق عليه الجارح المحدث الإرجاء تبعا لأهل طريقته. ثم لما كان هذا هو سبب الإطلاق ومضت الأزمان صار مرجئيا بمعنى أنه من مرجئة الضلالة، فأنه لا يزيد على أنه يؤخر العمل عن عقد القلب ويقول إن حقيقة الإيمان في القلب لا تزيد ولا تنقص، كما حقق ذلك العلماء رحمة الله عليه. قال الذهبي في ترجمة حماد بن أبي سليمان قال معمر: قلت لحماد: كنت رأسا وكنت إماما في أصحابك فخالفتهم فصرت تابعا؟ قال: إني أن أكون تابعا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. قال الذهبي: يشير معمر إلى أنه تحول مرجئيا إرجاء الفقهاء، وهو أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان، يعني من حقيقة الإيمان، ويقولون الإيمان إقرار باللسان ويقين في القلب، والنزاع على هذا لفظي إن شاء الله. هذا كلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه. لأن تطور البدعة في نشأتها ينبغي أن يراعى تماما، كما هو واضح جدا في مثال الشيعة، لأن الشيعي في المتقدمين سوى الشيعي في المتأخرين. فإذا أطلق على الرجل وكان من التابعين إنه شيعي فينبغي أن يحرر، وكذلك ما يتعلق بمسألة الرمي بالإرجاء. فيقول الذهبي رحمة الله عليه: والنزاع على هذا لفظي إن شاء الله، وإنما غلو الإرجاء من قال لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض، نسأل الله العافية. هذا هو الضلال في مسألة الإرجاء، أنه يقول لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض. وقال الذهبي رحمه الله: الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله، بالمعنى الأول لا بالمعنى الذي صار إليه عند المتأخرين. فمن الأهمية بمكان وقوف الباحث في هذا العلم على اختلاف أنظار أهل العلم في إطلاقاتهم، ومراعاة اختلاف المصطلحات قبل الحكم على الراوي أو لا. مضائق ينبغي أن تسلم لأصحابها وأن توسد لأهلها، وأما التهجم عليها من غير خبير بمضائقها فهو متعسف في هوجل لا ينبغي أن يقتحمه إلا من كان ذا عدة وذا علم هو فيه قعيد. ومن ضوابط الرمي بالبدعة مراعاة اختلاف المذاهب وأثره في جرح الرواة، مراعاة اختلاف المذاهب وأثره في جرح الرواة. فإن لما يعتقده المرء ويدين به الأثر الكبير في صبغ الحياة من حوله، وله تأثير جليل في انفعاله ووجدانه وفكره. الذي يعتقده الإنسان ينضح عليه، على سلوكه وعلى كلامه ولفظه وعلى حركة حياته. يقول الأستاذ مالك البدري، هو الأستاذ الدكتور مالك بدري أستاذ علم النفس بجامعتي الخرطوم والرياض، والأستاذ الزائر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو رائد دراسات علم النفس الإسلامي بلا منازع. يقول: لقد أصبح الآن من الثابت علميا أن إدراك الفرد يتأثر كثيرا بالعوامل الانفعالية والوجدانية والفكرية التي تهيمن على السلوك. فالدراسات التجريبية التي أجريت على المتعصبين لمذاهب متطرفة، أو أولئك الذين تحجرت اتجاهاتهم على احتقار أجناس وطوائف معينة من البشر، أظهرت هذه الدراسات أن هؤلاء الأشخاص يدركون المواقف التي لها صلة باتجاهاتهم المتحاملة، هذه إدراكا انتقائيا. عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فهذا يسموه الإدراك الانتقائي، أن الإنسان ينتقي حين إدراكه للشيء ما يتوائم مع ما يعتقده وما يهواه وما يميل إليه، وأما ما دون ذلك فإنه يجنبه ويطرحه ولا يتعمد الكذب عند إسقاطه. مشكلة الإدراك الانتقائي. فهؤلاء الأشخاص الذين يتعصبون وتتحدر اتجاهاتهم على احتقار أجناس وطوائف معينة من البشر يتعاملون بالإدراك الانتقائي، ولا يتذكرون فيما يسمعون أو يشاهدون إلا الجوانب التي تؤيد اتجاهاته. أما النواحي التي تتعارض مع اعتقاداتهم فهم إما يفشلون عن ملاحظتها أصلا كأنها لا وجود له، يفشل عن ملاحظتها أصلا، أو ينسونها بسرعة، أو يشوهونها بطريقة أو أخرى حتى تتسق مع أفكارهم. ولا يتعمد مثل هؤلاء الكذب عندما يسردون الوقائع التي شاهدوها أو سمعوها مشوهة ناقصة. فالأمر يتم بطريقة لا شعورية ملتوية تفوت على أكثر المتحاملين المتعصبين صدقا وأمانة. ومن أطرف الأبحاث في هذا الميدان دراسة استخدم فيها باحث أمريكي صورة لرجل زنجي أمريكي حسن الهندامي يقف في مركبة عامة بجوار رجل أبيض يحمل، أي الرجل الأبيض، خنجرا كبيرا، ويقف هذا الرجل الزنجي حسن الهندام بجوار هذا الرجل الأبيض الحامل للخنجر. عرض الباحث هذه الصورة على مجموعة من الأمريكيين الذين عرفوا بتعصبهم العنصري نحو الزنود لفترة وجيزة، كان العرض لفترة وجيزة من الوقت، ثم سألهم بعد ذلك عن محتواها، عن محتوى الصورة، فأجاب أكثرهم بأن الخنجر كان في قبضة الزنجي. هذا بخلاف مجموعة غير متحاملة لا تتذكر أو لا يتذكر أكثرها أن الخنجر كان في يد الرجل الأبيض، يقول والله لا أدري كان في يد الزنجي أم في يد الرجل الأبيض. هذا إدراك انتقائي لأنه متعصب أصلا ضد الزنود، فإذا عرض عليه صورة لزنجي حسن الهندام مؤدب يقف في حاله كما يقولون وبجواره رجل أبيض شغير في يده خنجر مشهور قد شهره لفترة من الزمن، ثم قيل له ما كان في الصورة، يقول رأيت رجلا زنجيا يندلع الشرر من عينيه كأنه شيطان وفي يده خنجر قد شهر. وأما الذين هم أخف تعصبا من هذا فإنه يقول والله لا أدري أكان الخنجر بيد الزنجي أم بيد الرجل الأبيض. وهناك دراسات كثيرة طبقت على أتباع المذاهب المتطرفة أو المريدين أصحاب الطاعة العمياء لقائد جبار، كل هؤلاء لا يكادون يسمعون أو يتناقلون إلا الأخبار التي تؤيد موقفه، ولا يسمع أصلا إلا ما يؤيد موقفه. وكلما ارتبطت هذه الاتجاهات بالجوانب الانفعالية الحماسية، وكلما نشط الأفراد في الدعوة لأفكارهم، وكلما شعروا بتهديد المجتمع لاتجاهاتهم الشاذة، ازدادت ظاهرة الإدراك الانتقائي عندهم كالجماعات. ويرى في أميره صورة المعصوم، ومهما وقع من أميره من شيء فإنه لا يمكن أن يصدق، كحال ذلك الأمير الذي كان هاربا فآواه وهو محدث بعض أتباعه، وكان هذا التابع يعمل مدرسا، وكانت له زوجة حسناء على درجة كبيرة من الجمال، فآواه في منزله وأفرد له حجرة، وكانت زوجة التابع تظل في البيت ليلا ونهارا، وأما هذا التابع لأميره فكان يذهب إلى عمله ثم يعود ويوصيها بأن تكون ملبية لما يحتاجه هذا المتبوع. وكان الرجل يذهب إلى عمله ثم يعود في موعدين ثابتين لا يتغيران، ولكنه خالف مرة لكي يأخذ شيئا قد نسيه، فلما دخل البيت وجد الأمير مع زوجه في وضع شائن جدا، فلم يطق وكانت فضيحة. وفي الليل عقد مجلس شورى الجماعة، وجلس الأمير على دسته أميرا أيضا مع ما وقع وأي شيء وقع، وأخذ يبرر بأن الشيطان تلبس بهذه المرأة من أجل أن يغويه وأن يحرفه عن الطريق المستقيم. فلما أخذت الأصوات مشورة أجمع من كان هنالك على أن المخطئ إنما هو المرأة التي تلبسها الشيطان، وعليه فعلى الرجل على زوجها أن يطلقها. وقام زوجها بالاعتذار إلى أمير، ألم يرى شيئا؟ لم يرى شيئا، لأنه يسير على الإدراك الانتقائي، فلا يرى في أميره في شيخه إلا كل حسن. أي شيء هذا؟ هو بشر وفيه ما فيه، حقيق عليك ألا تنزله عن مكانته، ولكن حق عليك أيضا ألا تجعله فوق مكانته. أما هذه الأوهام التي يطير بها أولئك الذين لا حلم لهم ولا عقل لهم ولا فهم لهم ولا دين لهم في هذا التقديس الشائن للذين لو بعث إمام من الأئمة ما كان واحد منهم جديرا بأن يحمل نعلة فيجعله كأنه إمام أهل العصر، فهذا الوهم كله مما ينبغي أن يوطأ بالأقدام وأن يداس بالنعال وأن ينظر إلى حقيقة الأمور وإلى دين الله رب العالمين. وأما هذا الذي يسير فيه هؤلاء فالأمر فيه لله وحده، ونخشى أن تصير معهم الأمور إلى ما صارت الأمور عليه مع هذا المدرس مع أميره؟ الله المستعان. المخالفة في المذاهب الاعتقادية وغيرها مما يترتب عليه كثير خلط في جرح المخالفين وردهم، وقد التفت العلماء لذلك ولفت الجارحين إليه. فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: المخالفة في العقائد فإنها أوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض أو تبديعهم، وأوجبت عصبية اعتقدوها دينا يتدينون به إلى الله تعالى، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير أو التبديع، وهذا موجود كثيرا في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. وقال: ومن هذا الوجه، أعني وجه الكلام بسبب المذاهب، يجب أن تتفقد مذاهب الجارحين والمزكين مع مذهب من تكلموا فيه، فإن رأيتها مختلفة فتوقف عن قبول الجرح غاية التوقف حتى يتبين وجهه بيانا لا شبهة فيه، وما كان مطلقا أو غير مفسر يعني الجرح فلا يجرح به، وإن كان غير موثق فلا تحكمن بجرحه ولا تعديل. على أن الراوي إذا لم يوثق فالأولى إعمال قول الجارح يعني المجروح الذي جرح، إذا لم يرد فيه إلا جرح الجارح فالأولى إعمال قول الجارح وإن كان مخالفا لمن جرحه في الاعتقاد، لأنه زيادة علم فإعمالها أولى من إهمالها، يعني لا يتوسع في هذا ويقال إنه يرد قول كل جارح حتى ولو لم يكن المجروح موثقا أصلا ولم يرد فيه إلا جرح الجارح. لا، في هذه الحالة الأولى إعمال قول الجارح وإن كان مخالفا للمجروح في الاعتقاد، لأنه زيادة علم فإعمالها أولى من إهماله. ومن أمثلة ذلك جرح الإمام أبي إسحاق الجوزجاني أهل الكوفة. قال الحافظ ابن حجر: وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشدة أهلها بالتشيع وشهرتهم بذلك، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة، حتى إنه أخذ يلين مثل الأعمش، أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية، فهذا إذا عارضه مثله أو أكثر منه فوثق رجلا ضعفه هو قبل توثيق الموثق ولم يلتفت إلى جرحه هو. وقال ابن حجر عن الجوزجاني: أما الجوزجاني فلا عبرة بحطه على الكوفيين. ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك، وإليه أشار الرافعي بقوله: وينبغي أن يكون المذكون براء من الشحناء والعصبية في المذهب خوفا من أن يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق. فالنظر في اختلاف عقائد الجارحين والمجروحين مما ينبغي أن يلتفت إليه. وقد وقع لكثير من الأئمة هذا، جرحوا بناء على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح مصيب. وقد أشار شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح إلى هذا وقال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام. قال السبكي: ومن أمثلة ذلك قول بعضهم في البخاري تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ. قال: فيا لله والمسلمين، أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة؟ حتى البخاري لاختلاف العقائد جرح، فقال بعضهم تركه أبو زرعة، ترك البخاري لا يروي عنه، وأبو حاتم وهو من هو من أجل مسألة اللفظ. فيتوجع السبكي يقول: فيا لله والمسلمين، أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة؟ هل يشك أحد في أبي حاتم أو في أبي زرعة الرازيين وفي مكانهما في هذا العلم وفي أنهما من أهل التثبت ومن الحذاق النقدة الذين ينظرون في أحوال الرواة على الوجه وأن قولهم مقبول عند عموم علماء الأمة من الآخذين بالجرح والتعديل لا شك أحد في ذلك، ولكن إذا قال نترك البخاري لا يؤخذ بقوله، لأن البخاري هو البخاري. أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة؟ ولكن نبحث عن السبب لماذا تركاه، فيقال مسألة اللفظ، يقال نعم، حينئذ لا يلتفت إلى ذلك. واختلاف المذاهب وتباين العقائد كان سببا لجرح أئمة كبار، فابن حبان يقول فيه بعض من رآه نحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كثير، يعني ابن حبان، يعني ابن حبان يقول كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين، كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين. لما؟ يقول قدم علينا فأنكر الحد لله. سبحان الله، فمن المخطئ هنا ومن المصيب؟ قال فأخرجناه من سجستان وطردوه. فهذا الاختلاف في أمثال هذه الأمور ينبغي أن يراعى، وقد يرد كما مر تعارض بين الجرح والتعديل، فماذا نعمل عند التعارض بين الجرح والتعديل؟ قد ينقل في راو جرح وتعديل، والبحث هنا في تعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد إذا كان الجرح من غير الأقران، هذا احتراز أولي أن يكون الجارح من غير الأقران. فأما إذا كان الجرح من الأقران فقد مر بيان أقوال العلماء كابن عبد البر والخطيب البغدادي وابن الصلاح وابن السكي وغيرهم أن أقوال الأقران بعضهم في بعض مهدرة إلا بحقه. إذا كان من الأقران ننظر هل هنالك منافرة أو عصبية أو تلك الأمور القلبية التي تكون كالحسد مثلا كما حدث من محمد بن يحيى الذهلي تجاه الإمام البخاري رحمة الله عليهما. فحينئذ نقول أقوال الأقران بعضهم في بعض مهدرة إلا بحقها، وأن من ثبتت جلالته في العلم وإمامته فيه لا يضره قول أحد فيه ولا جرح أحد له. فإذا تكلم الثوري في الشافعي لا يلتفت إلى قول، وإذا تكلم ابن حزم في الترمذي لا يلتفت إلى قول، وإذا تكلم أبو حاتم وأبو زرعة في البخاري لا يلتفت إلى قولهما. ولكن إذا كان هنالك في الراوي الواحد جرح وتعديل ننظر هل هذا الكلام أتى من هو له قرين، يعني من أقرانه؟ فإن كان من أقرانه ننظر هل كان يجرحه بحق أو بغير حق، فإن كان يجرحه بحق فإنه يعتمد جرحه، وأما إذا كان عن منافرة أو عصبية أو غير ذلك من الأدواء الباطنية فإنه لا يلتفت إليه. قال الآمدي إذا تعارض الجرح والتعديل فلا يخلو إما أن يكون الجارح قد عين السبب، يعني يقول أجرحه لكذا، أو لم يعين. فإن لم يعين فقول الجارح يكون مقدما لاطلاعه على ما لم يعرفه المعدل، ولا نفاه لامتناع الشهادة على النفي. وإن عين السبب بأن يقول تقديرا رأيته وقد قتل فلانا فلا يخلو إما أن لا يتعرض المعدل لنفي ذلك أو يتعرض لنفيه. فإن كان الأول، يعني فإن كان المعدل قد تعرض لنفي ذلك فقول الجارح يكون مقدما لما سبق، وإن تعرض لنفيه بأن قال رأيت فلانا المدعى قتله حيا بعد ذلك فها هنا يتعارضان. ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد وشدة الورع والحفظ وزيادة البصيرة إلى غير ذلك مما ترجح به إحدى الروايتين على الأخرى. كلام أهل الأصول من أمثال الآمدي يكون فيه مثل هذا التعقيد، فيه مثل هذا التعقيد عنده. فلنعد إلى المحدثين، في كلام ابن الصلاح رحمه الله في هذه المسألة إجمال شديد، وقد اختار تقديم الجرح من غير تقييد بقيد، فقال إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خفي قد خفي على المعدل، فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرنا. يعني إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل فيقال إن الجارح قد علم السبب الذي لأجله عدل المعدل، ومع ذلك عنده مزيد علم ليس عند المعدل الذي لم يجرح، فيكون الجارح قد وافق المعدل وواطأه فيما ذهب إليه من أسباب تعديل الراوي، وعنده زيادة علم ليست عند الأول، فيقول الصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى، فكأنه يقدم الجرح مطلقا. فإذا اجتمع جرح وتعديل فإنه يقدم الجرح ويؤخر التعديل. ما ذهب إليه ابن الصلاح وما ذكره الخطيب في الكفاية وفر عليه كلام بلدي الرجل فيه، يعني الذي يكون من أهل بلده، وكيف أنه أعلم به من غيره، فقدم جرحه لبلديه على تعديل الغريب له. قال الخطيب: اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد أو الاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى، والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه، ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما قد علمتها، وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره. وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به، أن الجارح اطلع على أمر باطن لم يطلع عليه المعدل، فيقول أنت عدلت لحاله الظاهر وأنا أعلمه، ولكن عندي مزيد علم يتعلق بحاله الباطن فأنا أجرحه لهذا السبب، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل. قال حماد بن زيد: كان الرجل يقدم علينا من البلاد ويذكر الرجل ويحدث عنه ويحسن الثناء عليه، فإذا سألنا أهل بلاده وجدناه على غير ما يقول، لأنهم أخبروا به من الذين يمرون عليه مرورا، فإذا جاء بلديه فسألناه عنه أخبر عن أمور لا يعلمها من يمر عليه مرورا. وقال حماد أيضا: بلدي الرجل أعرف بالرجل. قال الخطيب: لما كان عندهم زيادة علم بخبره على ما علمه الغريب من ظاهر عدالته، جعل حماد الحكم لما علموه من جرحه دون ما أخبر به الغريب من عدالته. الغريب الذي ينزل يتزين له ولا يعرف من نزل عليه باطن أمره، فحينئذ يخبر عن عدالته ظاهرا على حسب ما علم. أما بلديه الذي هو به أعلم وله أخبر، فإنه يخبر عن أمور لا يعلمها الغريب الذي يمر مرورا. وإذا كان الأمر كذلك فإن الخطيب يقرر، يقول: لأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلا. يعني عندما يقول رجل فلان عدل ويأتي آخر فيجرح هذا الفلان ويقول بل هو مجروح لكذا وكذا، هل هذا التعارض يطعن في قول المعدل؟ حاشا وكلا، لأن الجارح إنما أخبر عن مزيد علم أو عن حالة باطنة يعلمها لا يعلمها المعدل، فلا طعن في المعدل حينئذ. ولكن إذا لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب ونقص لعدالته، وأما إذا تعارض الجرح والتعديل ولم نأخذ بقول الجارح فهذا يكون جرحا له هو، لأن هذا الأمر لا يستوي، بمعنى أنك عندما تقبل قول الجارح مع وجود قول المعدل لا تكون بذلك طاعنا في المعدل، لأنه إنما أخبر عن ظاهر يعرفه، ويأتي الجارح فيقول وهنالك باطن لا تعرفه أنا أوافقك فيما تعرفه، فلا يكون مجروح. ولكن إذا عدل واحد وجرح آخر فرددنا قول الجارح نكون قد جرحنا الجارح، لأنه لا نجد له وجها، كما في المرة الأولى نقول إن الجارح أخبر هنا بمزيد علم، ولكن عندما نرد قول الجارح فيكون ماذا؟ نكون قد اعتمدنا قول المعدل ورددنا قول الجارح، وإذا ما رددنا قول الجارح فكأنما جرحناه. فيقول قد علم أن حاله في الأمانة مخالف لذلك، يعني هذا الجارح غير مغموز وغير مطعون به وغير مجروح، فإذا رددنا قول الجارح مع وجود قول المعدل نكون قد جرحنا هذا الجارح نفسه، بخلاف الحالة الأولى. وإذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين، فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى، مع أن الذي جرحه أقل عددا ممن عدل. وقال الطائفة بل الحكم للعدالة، وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر، ويقولون عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمر، فيتسق القول هكذا من غير ما تجريح لأحد ممن عدل ولا ممن جرح. وفي كلام الخطيب وابن الصلاح حكاية مذهبين في المسألة، هما أن الجرح مقدم مطلق، والثاني المصير إلى التعديل إذا كان المعدلون أكثر عددا، وهذا المذهب مردود من الخطيب وابن الصلاح معا. وقد حكى العراقي في المسألة مذهبا ثالثا، المذهب الأول الجرح مقدم مطلقا، المذهب الثاني أننا ننظر إلى المعدلين والمجرحين فنصير إلى التعديل إذا كان المعدلون أكثر عددا، فهذا هو المذهب الثاني وهو مردود من ابن الصلاح ومن الخطيب معه. مذهب ثالث حكاه العراقي، وهو أن يتعارض الجرح والتعديل فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح، وهذا حكاه ابن الحاجب، وكلام الخطيب يقتضي نفي هذا القول الثالث، فإنه قال اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرح فإن الجرح به أولى. ففي هذه الصورة حكاية الإجماع على تقديم الجرح خلاف ما حكاه ابن الحاجب. قد يكون الأمر واضحا وقد لا يكون، ما علينا. وحاصل الأقوال المنصوص عليها في كتب القوم خمسة أقوال، الأقوال المنصوص عليها في تعارض الجرح والتعديل في كتب القوم خمسة أقوال، كما قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. القول الأول وحاصله أنه إذا اجتمع جرح مفسر، يعني يجرح إذا قيل له لما جرحت يقول لكذا وكذا، الجرح المفصل والمفسر، إذا اجتمع جرح مفسر وتعديل فالجرح مقدم على التعديل. ذكر هذا القول ابن الصلاح في علوم الحديث والإمام النووي في التقرير. القول الثاني وحاصله أنه إذا اجتمع جرح وتعديل كان الجرح مقدما في كل حال إلا في حال واحد، وهو أن يقول المعدل عن السبب الذي ذكره الجارح مستندا لجرحه، يعني يجرح بسبب، فيقول المعدل ناظرا إلى هذا السبب الذي استند عليه الجارح لقد عرفت هذا السبب عنه، ولكني أعلم أنه قد تاب منه وحسنت توبته، فإنه حينئذ يقدم المعدل على الجارح. وذكر هذا الحافظ السيوطي في التدريب ونسبه إلى الفقهاء. القول الثالث وحاصله أن الجرح مقدم في حالتين، وهما أن يكون عدد الجارحين أقل من عدد المعدلين، وأن يكون عدد الجارحين مساويا لعدد المعدلين. أما إذا زاد عدد المعدلين عن عدد الجارحين فإن التعديل يقدم على الجرح، ذكر ذلك غير واحد من حملة العلم منهم الإمام النووي. القول الرابع وحاصله أن الجرح مقدم على التعديل إذا تساوى الجارحون والمعدلون في الحفظ، أو كان الجارحون أحفظ من المعدلين فالجرح مقدم على التعديل هاهنا، فأما إذا كان المعدلون أحفظ من الجارحين فإن التعديل مقدم على الجرح، فالعبرة إذن بالأحفظية. حكى هذا القول البلقيني في محاسن الاصطلاح، والبلقيني هو السراج البلقيني أبو حفص عمر ابن رسلان ابن نصير الكناني المصري الشافعي، أقدمه أبوه إلى القاهرة وله 12 سنة، فطلب العلم واشتغل على علماء عصره وترقى في مدارج العلم حتى قيل إنه مجدد القرن 9، وله شرحان على الترمذي وتصحيح المنهاج، وكان عجوبة زمانه في الحفظ والاستظهار، توفي 185. القول الخامس وحاصله أنه إذا اجتمع جرح مفسر وتعديل فإنهما يتعارضان ولا يترجح أحدهما على الآخر إلا بمرجح، حكى هذا القول ابن الحاجب وغيره عن ابن شعبان من المالكي. وابن شعبان المالكي وشيخ المالكية أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة المصري، من ولد عمار بن ياسر له الزاهي في الفقه ومناقب مالك وأحكام القرآن، وكان صاحب سنة واتباع وباع مديد في الفقه، مات سنة 55 و300 رحمة الله عليه. ويحصل ترجيح أحد الكلامين على الآخر على ما ذكره ابن الحاجب بكثرة العدد أو بشدة الورع والتحفظ في أحد الفريقين أو بزيادة البصيرة والعلم في أحد الفريقين أو بغير ذلك مما يترجح به قائل أحد الكلامين على الآخر، فإن استويا من كل وجه في العدد وفي الورع وفي التحفظ وفي البصيرة والعلم وفي غير ذلك من الصفات التي تكون سببا في الأخذ بكلام القائل، فهل يسقط الكلامان جميعا أو يرجع إلى أصل المسألة وهو أن الجرح مقدم على التعديل؟ هذا أصل المسألة، أن الجرح مقدم على التعديل، فهل يتساقطان هاهنا أو يرجع إلى أصل المسألة الذي تطمئن إليه النفس أنه يرجع في هذه الحال إلى أصل المسألة؟ قال ابن الصلاح: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم، لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي قد خفي على المعدل، فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه، لأن الجارح واطأ ووافق المعدل فيما ذهب إليه من أسباب التعديل، ولكنه في الوقت ذاته قد اطلع على أمر خفي لم يعلمه المعدل فجرح الراوي لأجله. وفي توصيف دقيق لهذه المسألة يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله: إذا ثبت في الرجل جرح وتعديل متخالفان فالمشهور في ذلك قضيتان: الأولى أن الجرح إذا لم يبين سببه، يعني لم يكن جرحا مفسرا، فالعمل على التعديل، وهذا إنما يطرد في الشاهد لا في الراوي، يطرد في الشاهد، لأن معدله يعرف أن القاضي إنما يسأله ليحكم بقوله، ولأن شرطه معرفته بسيرة الشاهد معرفة خبرة، ولأن القاضي يستفسر الجارح كما يجب، فإذا أبى أن يفسر كان إباؤه موهنا لجرحه، هذا في الشاهد. أما الراوي فقد يكون المثني عليه لم يقصد الحكم بثقته، يعني يتكلم في حقه بكلام حسن ولكنه لا يريد من هذا الكلام الحسن الحكم عليه، وإنما اعتمد في مثل هذا الكلام الذي قاله على خبرة من يتكلم أمامه بذلك الكلام عن الراوي الذي قال في حقه ما قال. وقد يكون الجرح متعلقا بالعدالة مثل هو فاسق، والتعديل مطلق، والمعدل غير خبير بحال الراوي، وإنما اعتمد على سبر ما بلغه من أحاديثه، وذلك كما لو قال مالك في مدني هو فاسق ثم جاء ابن معين فقال هو ثقة، مالك مدني وهو بلدي من يقول في حقه إنه فاسق، وابن معين ليس بلدي الرجل فقال هو ثقة. وقد يكون المعدل إنما اجتمع بالراوي مدة يسيرة فعدله بناء على أنه رأى حديثه مستقيمة، وأما الجارح فمن أهل بلد الراوي، وذلك كما لو حج رازي فاجتمع به ابن معين ببغداد فسمع منه مجلسا فوثقه، ويكون أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان قد قال في ذلك الرازي الحاج ليس بثقة ولا مأمون. ففي هذه الأمثلة لا يخفى أن الجرح أولى أن يؤخذ به، إذ بلدي الرجل أعلم به، عنده مزيد خبرة بحال. فالتحقيق أن كل من الجرح والتعديل الذي لم يبين سببه يحتمل وقوع الخطأ فيه، والذي ينبغي أن يؤخذ به منهما وما كان احتمال الخلل فيه أبعد من احتماله في الآخر، وهذا يختلف ويتفاوت باختلاف الوقائع. والاستدلال على ذلك إنما يكون بصنيع الآئمة، كما إذا وجدنا البخاري ومسلما قد احتج أو أحدهما براو سبق ممن قبلهما فيه جرح غير مفسر، فإنه يظهر لنا هاهنا رجحان التعديل غالبا، ولكن ينبغي النظر في كيفية رواية الشيخين عن الرجل. يعني لو أن راويا تكلم فيه المتقدمون ثم أخرج له البخاري ومسلم أو أحدهما، فبأي شيء نأخذ؟ بإخراج البخاري ومسلم لهذا الراوي الذي تكلم فيه من سبق من المتقدمين، أم نأخذ بكلام المتقدمين يعني برواية الشيخين أو أحدهما نأخذ، أم بكلام المتقدمين في هذا الراوي؟ يقول المعلم رحمة الله عليه: الأولى أن نأخذها هنا بصنيع الأئمة، يعني نأخذ بما أخذ به البخاري ومسلم في إخراجهما أو أحدهما عن هذا الراوي الذي تكلم فيه المتقدمون، ولكن ننظر في كيفية الأخذ، في كيفية الإخراج. فيقول: ينبغي النظر في كيفية رواية الشيخين عن الرجل، فقد يحتجان أو أحدهما بالراوي في شيء دون شيء، يعني لا يكون الأمر مطلقا، بل قد يحتجان أو أحدهما بالراوي في شيء دون شيء، وقد لا يحتجان به، وإنما يخرجان له ما توبع عليه. ومن تتبع ذلك وأنعم النظر فيه علم أنهما في الغالب لا يهملان الجرح الذي جاء من المتقدمين في الراوي الذي يخرجان له، لا يهملان الجرح البتة، بل يحملانه على أمر خاص أو على لين في الراوي لا يحطه عن الصلاحية به فيما ليس مظنة الخطأ أو فيما توبع عليه ونحو ذلك. يا ملاحظ دقيقة جدا كما ترى. هذه القضية الأولى، أن الجرح إذا لم يبين سببه فالعمل على التعديل. القضية الثانية، أن الجرح إذا كان مفسرا فالعمل عليه، وهذه القضية يعرف ما فيها بمعرفة دليلها، وهو ما ذكره الخطيب في الكفاية. قال: والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه، ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمته، وتفردت بعلم ما لم تعلمه من اختبار أمره. وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح ولا يعارضه، ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي المعدل ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلا، ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له ونقص لعدالته، وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك. وهذا كلام متين. القضية الثانية، أن الجرح إذا كان مفسرا فالعمل عليه. قال المعلم: ظاهر كلام الخطيب أن الجرح المبين السبب مقدم على التعديل، بل يظهر أنه يذهب إلى أن الجارح إذا كان عارفا بالأسباب واختلاف العلماء، أن الجارح إذا كان كذلك قدم جرحه الذي لم يبين سببه على التعديل. يعني إذا كان الجارح من أهل التثبت حتى ولو لم يبين السبب ولم يفسره في جرحه، فإن جرحه متى ما كان كذلك متثبتا وكان من النقدة الجهابذة، فإن جرحه ولو لم يكن مفسرا مقدم على تعديل من عدل. لكن جماعة من أهل العلم قيدوا الجرح الذي يقدم على التعديل بأن يكون مفسرا، والدليل المذكور يرشد إلى الصواب. فقول الجارح العارف بالأسباب والاختلاف ليس بعدل، أو هو فاسق أو ضعيف أو ليس بشيء أو ليس بثقة، هل يجب أن لا يكون إلا عن علم بسبب موجب للجرح إجماعا؟ لماذا قال هذا؟ لابد أن يكون عن علم وخبرة وعن فحص وتفتيش. أولا يحتمل أن يكون جهل أو غفل أو ترجح عنده ما لا نوافقه عليه؟ أوليس في كل مذهب اختلاف بين فقهائه فيما يوجب الفسق؟ فإن بين السبب فقال مثلا قاذف، أو قال المحدث كذاب، أو يدعي السماع ممن لم يسمع منه، أفليس إذا كان المتكلم فيه راويا قد لا يكون المتكلم فيه قصد الجرح أصلا؟ يعني لم يرد جرحا ولا تعديلا، وإنما هو كلام كما مر، إنما هي فلتة لسان عند ثورة غضب، أو كلمة قصد بها غير ظاهرها بقرينة الغضب. أولم يختلف الناس في بعض الكلمات أقذف هي أم لا؟ حتى إن فقهاء المذهب الواحد قد يختلفون في بعضها. أوليس قد يستند الجارح إلى شيوع خبر قد يكون أصله كذبة فاجرة أو قرينة واهية كما في قصة الإفك وقد شاعت، وقد يستند المحدث إلى خبر واحد يراه ثقة وهو عند غيره غير ثقة. أوليس قد يبني المحدث كلمة كذاب أو يضع الحديث أو يدعي السماع ممن لم يسمع منه على جهاد يحتمل الخطأ؟ إذا تدبرنا هذا علمنا أنه لا يستقيم ما استدل به الخطيب إلا حيث يكون الجرح مبينا مفصلا مثبتا مشروحا، بحيث لا يظهر دفعه إلا بنسبة الجارح إلى تعمد الكذب. فلابد من أن يكون الجرح مفسرا ما صار إليه المعلم رحمة الله عليه ورد به قول الخطيب في ظاهره، ويظهر أن المعدل لو وقف عليه لما عدل، يعني على السبب الذي لأجله جرح الجارح، فما كان هكذا فلا ريب أن العمل فيه على الجرح وإن كثر المعدلون، يعني الجرح المفسر المبين السبب مقدم على التعديل بهذه الشروط. وأما ما دون ذلك فعلى ما تقدم في القضية الأولى أن الجرح إذا لم يبين سببه فالعمل على التعديل. قضيتان في الاختلاف في هذا المبحث الجليل عند العلماء عند تعارض الجرح والتعديل، وعليه فالذين يصححون ويضعفون من الطلاب المتأخرين في هذا الزمان المنكود بأهله، والواحد منهم يأتي بأسطوانة ثم يكون عليها من كتب الجرح ما يقول، ولا يكلف خاطرة إلا بأن يضغط زرا من أجل أن يصل إلى كلام المتقدمين والمتأخرين في الراوي، ولا يستطيع إذا ما جمع الأقوال أن يعرف لنفسه قبيلا من دبير، وإنما هو خط في عشواء ورمي في الظلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب الأرض والسماء. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي جملة الضوابط التي التزم العلماء النقاد بها عند الرمي بالبدعة، وهذه هي الضوابط التي ينبغي أن تراعى عند النظر في المبدعين من الرواة. كلمة المبدعون، هذه كلمة المبدعون ما معناها؟ معناها أن الراوي أو الرجل يرمى بالبدعة إما بصدق وإما بكذب. مبدع يعني رمي بالبدعة، فمبدع رمي بالبدعة ثبتت عليه أم لم تثبت. فعندما أقول الرواة المبدعون سترى فيهم عند البحث والفحص والتنقيب أمثال علي بن المدين، وهو شيخ البخاري الذي خلقه الله رب العالمين لهذا الشأن. لأي سبب؟ لأنه قد رمي عند القول بخلق القرآن وقال ذلك تقية رحمة الله عليه، ولكن رمي بالبدعة. هل بحق رمي أو بباطل؟ بباطل، فلم يثبت عليه من ذلك شيء. فالمبدع هو من رمي بالبدعة مطلقا سواء ثبت عليه الابتداع أم لم يثبت. فالعلماء رحمة الله عليهم وضعوا لنا تلك القواعد، وقد جمعناها برحمة الله وحوله وقوته وفضله ومنته جلت قدرته وتقدست أسماؤه في هذا الذي مر على مدار تلك الجلسات والمجالس. الخلل في الأخذ ببعض هذه الضوابط فضلا عن إهمالها جميعا يؤدي إلى خلط عظيم وحمل كلام كثير من أهل العلم على محامل لم يريده ومقاصد لم يقصده، وكذلك يترتب على ذلك رد كثير من الروايات بما لا ترد به، ويترتب عليه واسم الرواة المبدعين بغير حق بميسم سوء يبقى عليهم الدهر عاره ويلحقهم أبد الأبيد شناره، وهذا ظلم بين وإجحاف مبين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بذلك وأن يجعلنا جميعا من أهل السنة وفي عداد الجماعة، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى ممن يسير على قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يسقى بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. فهذا المبحث مبحث جليل خطير من المباحث التي ينبغي أن تراعى عند النظر في أحوال الرواة المتقدمين، وقد طبقتها بعد حصرها بفضل الله تبارك وتعالى على المبدعين من رجال الكتب الستة، من أجل أن نرى الزيف في كلام من بدع بغير حق، من الصراح في كلام من بدع بصدق، من أجل أن تستقر الأمور على قرارها، والحمد لله رب العالمين. وقد تمت هذه المجالس بفضل الله تبارك وتعالى التي بدأت بفضل الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء 28 من شهر رجب الفرد سنة 27 و400 وألف، الموافق والمواطئ 22 من الشهر 8 الميلادي، وانتهت بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها ليلة مباركة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن من الضوابط التي تراعى عند الرمي بالبدعة مراعاة اختلاف أنظار أهل العلم. وقد اشتهر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في تعريف الإيمان أنه التصديق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة، تفصيلا فيما علم تفصيلا، وإجمالا فيما علم إجمالا، وأن الإقرار باللسان ليس جزءا من حقيقة الإيمان، أن الإقرار باللسان ليس جزءا من حقيقة الإيمان، والأعمال الصالحة ليست جزءا من حقيقة الإيمان. وبنى على ذلك أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فكأن الحقيقة حقيقة الإيمان هي التصديق القلبي بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة، تفصيلا فيما علم تفصيلا، وإجمالا فيما علم إجمالا، فأن هذه هي حقيقة الإيمان، فيكون الإقرار باللسان ليس جزءا من حقيقة الإيمان، وكذلك تكون الأعمال الصالحة ليست جزءا من حقيقة الإيمان. يبني على ذلك أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الجزم الذي ينعقد القلب عليه إن نقص صار جهلا أو شكا أو وهما، فلا يكون إيمانا. ومن أجل ذلك قال بعض أهل الحديث في حق أبي حنيفة رضي الله عنه كذا قال: إنه مرجئ. ومرادهم بذلك الإرجاء بمعناه اللغوي الذي هو التأخير، ومعنى كونه مرجعا على هذا الوجه أنه يجعل مرتبة العمل متأخرة عن عقد القلب وإذعانه وجزمه، فيؤخر مرتبة العمل يجعلها متأخرة، ومعلوم أن الإرجاء هو التأخير، فقالوا إنه مرجئ بهذا المعنى. ثم إنه ينبني على تفسير أبي حنيفة الإيمان بالتصديق أنه لا يقطع في الدنيا بأن صاحب الكبيرة يعذب في الآخرة، بل نفوض أمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قال تعالى على لسان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وسمى الوعيدية هذا المعنى إرجاء، لأنهم قالوا إنا نحكم بأن الله تبارك وتعالى يعذب عصاة المؤمنين. وأما هو رحمه الله أعني أبا حنيفة، فلأنه قال إننا نفوض أمر العصاة إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فكان الوعيدية الذين يجزمون بتعذيب أهل الكبائر وأهل المعاصي في الآخرة يجزمون: نحكم بأن الله تعالى يعذب عصاة المؤمنين. فقالوا في من لم يأخذ بهذا القول الذي ذهبوا إليه: إنه مرجئ، فسموا أبا حنيفة مرجئا، وأرادوا أنه يرجئ حكم عصاة المؤمنين إلى اليوم الآخر يحكم الله تعالى فيه بما يشاء. وانظر إلى تعريف المرجئة في الكليات، فإنه: المرجئة هم الذين يحكمون بأن صاحب الكبيرة لا يعذب أصلا، وإنما العذاب للكفار. والمعتزلة جعلوا عدم القطع بالعقاب وتفويض الأمر إلى الله تعالى يغفر إن شاء على ما هو مذهب أهل الحق، جعلوا ذلك إرجاء، بمعنى أنه تأخير للأمر وعدم الجزم بالثواب والعقاب، وبهذا الاعتبار جعلوا أبا حنيفة مرجئا، لأنه يقول إننا نفوض مسألة صاحب الكبيرة والمذنب العاصي يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولا نقطع بدخوله النار. فالوعيدية والمعتزلة قالوا بل نقطع بدخوله النار قولا واحدا عندهم، وعليه فالذي يقول نؤخر ذلك ونفوضه إلى الله تبارك وتعالى يسمونه مرجئا. فالخلاصة أن إطلاق القول بالإرجاء على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس على المعنى العرفي المصطلح عليه عند أهل الكلام، وليس أبو حنيفة رحمه الله مرجئا من أحد أصناف المرجئة الأربعة. والخلاصة أن الذين أطلقوا عليه هذا اللفظ لم يريدوا به معناه العرفي، وإنما أرادوا المعنى اللغوي وهو التأخير. والذين أطلقوا على أبي حنيفة هذا اللفظ فريقان، أولهما بعض المحدثين، ومنشأ هذا الإطلاق أنه كان يخالفهم في تحديد معنى الإيمان، فبينما يجعلون الإيمان مؤلفا من ثلاثة أركان: التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، يجدون أبا حنيفة يقصر الإيمان على الركن الأول وهو التصديق، فيسمونه مرجئا بمعنى أنه يؤخر العمل في المرتبة. فهذا هو الفريق الأول الذي أطلق هذا الوصف على أبي حنيفة. والفريق الثاني الوعيدية، وهم جمهور المعتزلة، ومنشأ إطلاق الإرجاء على أبي حنيفة عندهم أنه كان يخالفهم في حكم مرتكب الكبيرة من المؤمنين، فبينما يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه يعاقب جزما بدخول النار وأنه يخلد فيها على مذهبهم وطريقتهم، يجدون أبا حنيفة في المقابل لا يحكم عليه بشيء، بل يقول إن أمره مفوض إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فيسمونه مرجئا على معنى أنه يؤخر الحكم ولا يجزم به، مع أن المرجئة الذين يسمون بهذا الاسم عرفا يحكمون ويجزمون بألا عقاب على مرتكب الكبير. لا يوافق قول أبي حنيفة هذا القول، وإنما يقول أبو حنيفة بتفويض الأمر لا يقطع بتعذيب صاحب الكبيرة ولا بتخليده في النار، وإنما يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. المعتزلة في جمهورهم من الوعيدية يقولون بأن مرتكب الكبيرة خالد في النار، يجزمون بدخوله النار. المرجئة الخالصة، المرجئة الذين يصدق عليهم هذا الوصف حقيقة، يقولون إن صاحب الكبيرة لا عقاب عليه، مرتكب الكبيرة لا عقاب عليه، لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. شتان ما بين المذهبين، يعني هل مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه في القول بمسألة تأخير أو تفويض أمر مرتكب الكبيرة إلى الله جل وعلا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كالذي يقول إن مرتكب الكبيرة لا عقاب عليه جزما لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب؟ هذا قول المرجئة، ولم يوافقهم عليه أبو حنيفة ولم يوافقهم فيه. وأما الوعيدية الذين كانوا يقولون إن مرتكب الكبيرة جزما يدخل النار وإنه مخلد في النار، فكانوا يطلقون لفظ الإرجاء على كل من خالفهم في هذا الذي يصيرون إليه. فالذين أطلقوا على أبي حنيفة هذا اللفظ فريقان، الأول بعض المحدثين ومنشأ الإطلاق هنا على أبي حنيفة أنه كان يخالف في هذا الأمر. المحدثون يقولون إن الإيمان ثلاثة أركان: تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. أبو حنيفة كان يرى أن الإيمان حقيقة في القلب، وأن الإقرار باللسان مطلوب، ولكن هل هو داخل في حقيقة الإيمان أو غير داخل؟ وكذلك الأعمال، هو لا يقول إن الأعمال الصالحة لا تنفع، وإنما يقول إن الأعمال الصالحة مطلوبة جزما كما سيأتي، لأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قرر أن الخلاف هاهنا في هذا الموطن بين هؤلاء المتخالفين إنما هو خلاف لفظي، وهو أعرف الناس بهذه المسالك رحمة الله عليه. فوصم الإمام أبي حنيفة بالإرجاء على هذا النحو المذموم، على أن الإرجاء العرفي المعروف عند أصحاب البحث في أمور الفرق وفي أحوالها، وأنه كان واقعا في الإرجاء بمعنى أنه يقول إن العمل لا ينفع، وكذلك إن الإقرار باللسان لا ينفع، وإن مرتكب الكبيرة لا عقاب عليه إذ لا يضر مع الإيمان ذنب، فحاشا لله أن يكون كذلك. قال شيخ الإسلام: وحدثت المرجئة، وكان أكثرهم من أهل الكوفة، ولم يكن أصحاب عبد الله بن مسعود من المرجئة، ولا إبراهيم النخعي وأمثاله، فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة، فأصبح هنالك تقابل بين الخوارج والمعتزلة الوعيدية في جانب، وهؤلاء في جانب آخر، فقالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، وكانت هذه البدعة أخف البدع، فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم، خلاف لفظي وليس خلافا حكميا، إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما هم مع سائر أهل السنة كانوا متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاء في الأحاديث الصحيحة بذلك، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم باللسان، فكانوا يرون ذلك أمرا لا بد منه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب، فكان في الأعمال هل هي من الإيمان وفي الاستثناء ونحو ذلك، فعامته نزاع لفظي، هذا كلام شيخ الإسلام، فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال، الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فها هنا إطلاق للإيمان فدخلت فيه هذه الشعب وهي في جملتها من الأعمال، فالإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال، ولذلك يقول هذا نزاع لفظي. الإيمان ها هنا مطلق بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته. وإذا عطف عليه العمل، إذا عطف على الإيمان العمل كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقد ذكر مقيدا بالعطف، فهنا قد يقال الأعمال دخلت فيه وعطفت عطف الخاص على العام، يعني إن الذين آمنوا هم لابد أن يكونوا ممن يعمل الصالحات، فلما عطف الله تبارك وتعالى وعملوا الصالحات على الذين آمنوا كان من باب عطف الخاص على العام. وقد يقال لم تدخل فيه، قد يقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالعطف يقتضي المغايرة كما يقولون، فلم تدخل فيه، ولكن مع العطف كما في اسم الفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما تناول الآخر، وإذا عطف أحدهما على الآخر فهما صنفان، كما في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء صنف والمساكين صنف آخر، وكما في آية الكفارة كقوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين، وفي قوله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك، فهنا ذكر المساكين من غير عطف الفقراء عليهم، وذكر الفقراء من غير عطف المساكين عليهم، فالفقير والمسكين ها هنا شيء واحد، يعني في آية الكفارة: فكفارته إطعام عشرة مساكين، لا فارق ها هنا بين الفقير والمسكين، وفي قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، لا فارق بين الفقراء والمساكين، لأنه إذا أفرد أحدهما تناول الآخر، وأما إذا ما ذكر معا تغاير، كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء صنف ها هنا والمساكين صنف آخر. وفي الجملة يقول رحمه الله: الذين رموا بالإرجاء من الأكابر مثل طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي ونحوهما كان إرجاؤهم من هذا النوع، وكانوا أيضا لا يستثنون في الإيمان، يعني لا يقولون أنا مؤمن إن شاء الله. قال: وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه، ويذمون المرجئة، والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض ولا اجتناب المحارم بل يكتفون بالإيمان، وهم من هذا بما بعده. فاختلاف أمثال هذه الأمور كما هو في هذا الضابط الذي معنا مهم جدا، لأنه كما رأيت يؤدي إلى تبديع أقوام من أئمة أهل العلم الأكابر مثل طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي وإبراهيم بن طهمان وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وغير هؤلاء من الأئمة الأعلام، مراعاة اختلاف أنظار أهل العلم على أي شيء كان إطلاقهم عندما يطلقون ما يطلقون من تلك الألفاظ. وقد أذهب اللكنوي في بيان حقيقة النسبة للإرجاء التي يطلقها بعض النقاد المحدثين على الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبعض الأكابر من الأثبات، فقال: قد يظن من لا علم له حين يرى في ميزان الاعتدال وتهذيب الكمال وتقريب التهذيب وغيرها من كتب الفن في حق كثير من الرواة الطعن بالإرجاء عن أئمة النقد الأثبات، حيث يقولون رمي بالإرجاء أو كان مرجئا أو نحو ذلك من عباراتهم، قد يظن كونهم خارجين من أهل السنة والجماعة داخلين في فرق الضلال. يعني إذا قال إن أبا حنيفة كان مرجئا، وترى ذلك في بعض كتب النقد القديمة عند علمائنا عليهم الرحمة، فحينئذ يظن الظان أنه كان من فرق الضلالة وأنه كان بمبعدة عن أهل السنة وأنهم مجروحون بالبدعة الاعتقادية ومعدودون من الفرق المرجئة الضالة. ومنها هنا طعن كثير منهم على الإمام أبي حنيفة وصاحبيه وشيوخه لوجود إطلاق الإرجاء عليهم في كتب من يعتمد على نقله، ومنشأ ظنهم غفلتهم عن أحد قسمي الإرجاء وسرعة انتقال ذهنهم، يعني الذين ينظرون في تلك الكتب وسرعة انتقال ذهنهم إلى الإرجاء الذي هو ضلال عند العلماء. وقد قال محمد ابن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عند ذكر فرق الضلالة: ومن ذلك المرجئة والإرجاء على معنيين، أحدهما التأخير كما في قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه، أي أمهله وأخره، والثاني إعطاء الرجاء. أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والاعتقاد، ولكن هل يقولون بأنه لا حاجة إلى النية ولا حاجة إلى العمل؟ هذا شيء عجيب، كان القول عندهم مطلوبا، ولكن هل هو داخل في حقيقة الإيمان أو غير داخل؟ الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إنه عند إطلاق الإيمان تدخل فيه الأعمال، كما بيّن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته: الإيمان بضع وستون شعبة إلى آخر الحديث. وقال إن هذا خلاف لفظي عند المتقدمين الذين يطلق عليهم الإرجاء من المتقدمين من الأئمة كطلق بن حبيب وإبراهيم التيمي وغير هؤلاء من العلماء. أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والاعتقاد. وأما بالمعنى الثاني فظاهر، فإنهم كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، إعطاء الرجاء. وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو النار، فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان. هذا مهم، لأنهم عندما كانوا يخالفون كان يقول مخالفوهم إنهم مرجئة، فحينئذ المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان. الذي كان يقول بتأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، إن شاء الله تبارك وتعالى عذبه عذبه، وإن شاء الله ألا يعذبه وأن يرحمه لم يعذبه ورحمه، فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان. وقيل الإرجاء تأخير علي رضي الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الرابعة، فكان الذي يقول إن عليا يأتي بعد أبي بكر وعمر وعثمان يقولون إنه مرجئ، وعلى هذا فالمرجئة والشيعة متقابلان. والمرجئة أصناف أربعة: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة. جملة التفرقة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المرجئة أن المرجئة يكتفون في الإيمان بمعرفة الله ونحوه، ويجعلون ما سوى الإيمان من الطاعات وما سوى الكفر من المعاصي، يجعلون ذلك كله من الطاعات والمعاصي غير مضر ولا نافع. هذا قول المرجئة. وأهل السنة يقولون لا تكفي في الإيمان المعرفة، بل لا بد من التصديق الاختياري مع الإقرار اللساني، وإن الطاعات مفيدة والمعاصي مضرة مع الإيمان توصل صاحبها إلى دار الخسران. والذي يجب علمه على العالم المشتغل بكتب التاريخ وأسماء الرجال أن الإرجاء يطلق على قسمين: أحد هذين القسمين الإرجاء الذي هو ضلال، وهو الذي مر ذكره آنفا، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة في هذا الكلام الذي مر ذكره بالنسبة للمرجئة الضلال، فهذا ضلال. والثاني الإرجاء الذي ليس بضلال ولا يكون صاحبه عن أهل السنة والجماعة خارجا. ولهذا ذكروا أن المرجئة فرقتان، مرجئة الضلالة ومرجئة أهل السنة، وأبو حنيفة وتلاميذه وشيوخه وغيرهم من الرواة الأثبات إنما عدوا من مرجئة أهل السنة لا من مرجئة الضلالة. ولعل السبب في عد أبي حنيفة من مرجئة أهل السنة أنه لما كان يقول الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص نسب إليه أنه يؤخر العمل عن الإيمان، والرجل مع تبحره بالعلم كيف يفتي بترك العمل؟ وله سبب آخر، يعني السبب في إطلاق وصف الإرجاء على أبي حنيفة رحمة الله عليه وأنه من مرجئة أهل السنة أنه كان يقول الإيمان هو التصديق بالقلب ولا يزيد ولا ينقص، فنسب إليه أنه يؤخر العمل عن الإيمان. والرجل مع تبحره بالعلم كيف يفتي بترك العمل؟ لأن المرجئة الذين هم المرجئة من أهل الضلالة يفتون بترك العمل وأنه لا ينفع، فهل أبو حنيفة يقول بذلك؟ حاشا وكلا. وهنالك سبب آخر في إطلاق وصف الإرجاء عليه، وهو أنه كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأول. والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر مرجئة، وكذلك الوعيدية من الخوارج كانوا يلقبون كل من خالفهم مرجئا، فلما خالفهم فيما ذهبوا إليه من أمر الضلال قالوا مرجئ. فلا يبعد أن اللقب إنما لزمه رحمه الله من فريقي المعتزلة والخوارج. والخلاصة أن الإرجاء قد يطلق على أهل السنة والجماعة من مخالفيهم يطلق من المخالف على أهل السنة والجماعة، والمخالف يزعم الخلود الناري لصاحب الكبير، فإذا خالفه أحد من أهل السنة قال مرجئ فيكون قد وصفه بما ليس فيه. وقد يطلق على الأئمة القائلين بأن الأعمال ليست بداخلة في الإيمان وبعدم الزيادة فيه والنقصان، وهو مذهب أبي حنيفة وأتباعه، من جانب يطلق من جانب المحدثين القائلين بالزيادة والنقصان وبدخول الأعمال في الإيمان. وهذا النزاع وإن كان لفظيا كما حققه المحققون من الأولين والآخرين، لكنه لما طال وآل الأمر إلى بسط كلام الفريقين من المتقدمين والمتأخرين أدى ذلك إلى أن أطلقوا الإرجاء على مخالفيهم وشنعوا بذلك عليهم، وهو ليس بطعن في الحقيقة على ما لا يخفى على مهارة الشريعة. لذلك لا تنبغي المبادرة نظرا إلى قول أحد من أئمة النقد وإن كان من أجلة المحدثين في حق أحد من الراوين إنه من المرجئين بإطلاق القول بكونه من فرق الضلالة وجرحه بالبدعة الاعتقادية، بل الواجب حينئذ التنقيح والحكم بما يظهر بالوجه الرجيح. فإذا ورد الوصف عن واحد من أئمة النقد في فلان من المتقدمين إنه مرجئي، فحينئذ لابد من النظر في إرجائه، هل كان إرجاؤه بمعنى أنه من أهل الضلالة كالذين يقولون إنه لا حاجة إلى العمل مطلقا، أم إنه كان من مرجئة أهل السنة غاية ما هنالك عندهم أنهم يؤخرون العمل عن عقد القلب ويقولون إن الإيمان إنما هو حقيقة في القلب، ولكن يقولون بضرورة النطق باللسان وكذلك بضرورة العمل بالأركان. نعم، إن دلت قرينة حالية أو مقالية على أن مراد الجارح بالإرجاء ما هو ضلالة فلا بأس بالحكم بكونه لا ضلالة، يعني هذا الراوي الذي وصف بالإرجاء الذي هو الضلال وهنالك قرينة حالية أو مقالية على أن الجارح بالإرجاء إنما أراد إرجاء أهل الضلالة فلا بأس بالحكم بكونه ذا ضلال. وإلا فيحتمل أن يكون إطلاق ذلك القول على ذلك الراوي من معتزلي ومنه أخذ ذلك الجارح واعتمد على اشتهاره من دون وقوف على الواضع، يعني يكون الذي رمى بالإرجاء في بدء الأمر إنما رمى بالإرجاء من أجل المخالفة لما هو عليه، كالوعيدية من أصحاب الاعتزال وكذلك الخوارج الذين يقولون بأن الكبيرة تدخل النار جزما وإنها تخلد في النار، فيكون من خالفهم في هذا مرجئيا، فيكون أصل الإطلاق إنما أتى من هذا الباب، وحينئذ لا بد من التمحيص من أجل معرفة السبب في ذلك. فيكون الإطلاق أتى من معتزلي ومنه أخذ ذلك الجارح واعتمد على اشتهاره من دون وقوف على الواضع، يعني اشتهار هذا الوصف في حق من جرح من دون وقوف على الواضع. ويحتمل أن يكون الراوي ممن لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه ولا بدخول العمل في حقيقة الإيمان، فأطلق عليه الجارح المحدث الإرجاء تبعا لأهل طريقته. ثم لما كان هذا هو سبب الإطلاق ومضت الأزمان صار مرجئيا بمعنى أنه من مرجئة الضلالة، مع أنه لا يزيد على أنه يؤخر العمل عن عقد القلب، ويقول إن حقيقة الإيمان في القلب لا تزيد ولا تنقص، كما حقق ذلك العلماء رحمة الله عليه. قال الذهبي في ترجمة حماد بن أبي سليمان قال معمر: قلت لحماد: كنت رأسا وكنت إماما في أصحابك فخالفتهم فصرت تابعا؟ قال: إني أن أكون تابعا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. قال الذهبي: يشير معمر إلى أنه تحول مرجئيا إرجاء الفقهاء، وهو أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان، يعني من حقيقة الإيمان، ويقولون الإيمان إقرار باللسان ويقين في القلب، والنزاع على هذا لفظي إن شاء الله. هذا كلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه، لأن تطور البدعة في نشأتها ينبغي أن يراعى تماما، كما هو واضح جدا في مثال الشيعة، لأن الشيعي في المتقدمين سوى الشيعي في المتأخرين. فإذا أطلق على الرجل وكان من التابعين إنه شيعي فينبغي أن يحرم، وكذلك ما يتعلق بمسألة الرمي بالإرجاء. فيقول الذهبي رحمة الله عليه: والنزاع على هذا لفظي إن شاء الله، وإنما غلو الإرجاء من قال: لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض، نسأل الله العافية. هذا هو الضلال في مسألة الإرجاء، أنه يقول لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض. وقال الذهبي رحمه الله: الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله، بالمعنى الأول لا بالمعنى الذي صار إليه عند المتأخرين. فمن الأهمية بمكان وقوف الباحث في هذا العلم على اختلاف أنظار أهل العلم في إطلاقاتهم، ومراعاة اختلاف المصطلحات قبل الحكم على الراوي أو لا. مضائق ينبغي أن تسلم لأصحابها وأن توسد لأهلها، وأما التهجم عليها من غير خبير بمضائقها فهو متعسف في هوجل لا ينبغي أن يقتحمه إلا من كانت ذا عدة وذا علم هو فيه قعيد. ومن ضوابط الرمي بالبدعة مراعاة اختلاف المذاهب وأثره في جرح الرواة، مراعاة اختلاف المذاهب وأثره في جرح الرواة. فإن لما يعتقده المرء ويدين به الأثر الكبير في صبغ الحياة من حوله، وله تأثير جليل في انفعاله ووجدانه وفكره. الذي يعتقده الإنسان ينضح عليه على سلوكه وعلى كلامه ولفظه وعلى حركة حياته. يقول الأستاذ مالك البدري، هو الأستاذ الدكتور مالك بدري أستاذ علم النفس بجامعتي الخرطوم والرياض، والأستاذ الزائر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو رائد دراسات علم النفس الإسلامي بلا منازع، يقول: لقد أصبح الآن من الثابت علميا أن إدراك الفرد يتأثر كثيرا بالعوامل الانفعالية والوجدانية والفكرية التي تهيمن على السلوك. فالدراسات التجريبية التي أجريت على المتعصبين لمذاهب متطرفة أو أولئك الذين تحجرت اتجاهاتهم على احتقار أجناس وطوائف معينة من البشر، أظهرت هذه الدراسات أن هؤلاء الأشخاص يدركون المواقف التي لها صلة باتجاهاتهم المتحاملة، هذه إدراكا انتقائيا. عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فهذا يسموه الإدراك الانتقائي، أن الإنسان ينتقي حين إدراكه للشيء ما يتوائم مع ما يعتقده وما يهواه وما يميل إليه، وأما ما دون ذلك فإنه يجنبه ويطرحه ولا يتعمد الكذب عند إسقاطه. مشكلة الإدراك الانتقائي. فهؤلاء الأشخاص الذين يتعصبون وتتحدر اتجاهاتهم على احتقار أجناس وطوائف معينة من البشر يتعاملون بالإدراك الانتقائي ولا يتذكرون فيما يسمعون أو يشاهدون إلا الجوانب التي تؤيد اتجاهاته. أما النواحي التي تتعارض مع اعتقاداتهم فهم إما يفشلون عن ملاحظتها أصلا كأنها لا وجود له، يفشل عن ملاحظتها أصلا، أو ينسونها بسرعة، أو يشوهونها بطريقة أو أخرى حتى تتسق مع أفكارهم. ولا يتعمد مثل هؤلاء الكذب عندما يسردون الوقائع التي شاهدوها أو سمعوها مشوهة ناقصة، فالأمر يتم بطريقة لا شعورية ملتوية تفوت على أكثر المتحاملين المتعصبين صدقا وأمانة. ومن أطرف الأبحاث في هذا الميدان دراسة استخدم فيها باحث أمريكي صورة لرجل زنجي أمريكي حسن الهندامي يقف في مركبة عامة بجوار رجل أبيض يحمل، أي الرجل الأبيض، خنجرا كبيرا، ويقف هذا الرجل الزنجي حسن الهندام بجوار هذا الرجل الأبيض الحامل للخنجر. عرض الباحث هذه الصورة على مجموعة من الأمريكيين الذين عرفوا بتعصبهم العنصري نحو الزنوج لفترة وجيزة، كان العرض لفترة وجيزة من الوقت، ثم سألهم بعد ذلك عن محتواها، عن محتوى الصورة، فأجاب أكثرهم بأن الخنجر كان في قبضة الزنجي. هذا بخلاف مجموعة غير متحاملة لا تتذكر أو لا يتذكر أكثرها أن الخنجر كان في يد الرجل الأبيض، يقول والله لا أدري كان في يد الزنجي أم في يد الرجل الأبيض. هذا إدراك انتقائي لأنه متعصب أصلا ضد الزنوج، فإذا عرض عليه صورة لزنجي حسن الهندام مؤدب يقف في حاله كما يقولون وبجواره رجل أبيض شرير في يده خنجر مشهور قد شهر لفترة من الزمن، ثم قيل له ما كان في الصورة، يقول رأيت رجلا زنجيا يندلع الشرر من عينيه كأنه شيطان وفي يده خنجر قد شهر. وأما الذين هم أخف تعصبا من هذا فإنه يقول والله لا أدري أكان الخنجر بيد الزنجي أم بيد الرجل الأبيض. وهناك دراسات كثيرة طبقت على أتباع المذاهب المتطرفة أو المريدين أصحاب الطاعة العمياء لقائد جبار، كل هؤلاء لا يكادون يسمعون أو يتناقلون إلا الأخبار التي تؤيد مواقفه، ولا يسمع أصلا إلا ما يؤيد موقفه. وكلما ارتبطت هذه الاتجاهات بالجوانب الانفعالية الحماسية، وكلما نشط الأفراد في الدعوة لأفكارهم، وكلما شعروا بتهديد المجتمع لاتجاهاتهم الشاذة، ازدادت ظاهرة الإدراك الانتقائي عندهم كالجماعات. ويرى في أميره صورة المعصوم، ومهما وقع من أميره من شيء فإنه لا يمكن أن يصدقه، كحال ذلك الأمير الذي كان هاربا فآواه وهو محدث بعض أتباعه، وكان هذا التابع يعمل مدرسا، وكانت له زوجة حسناء على درجة كبيرة من الجمال، فآواه في منزله وأفرد له حجرة، وكانت زوجة التابع تظل في البيت ليلا ونهارا، وأما هذا التابع لأميره فكان يذهب إلى عمله ثم يعود ويوصيها بأن تكون ملبية لما يحتاجه هذا المتبوع. وكان الرجل يذهب إلى عمله ثم يعود في موعدين ثابتين لا يتغيران، ولكنه خالف مرة لكي يأخذ شيئا قد نسيه، فلما دخل البيت وجد الأمير مع زوجه في وضع شائن جدا، فلم يطق، وكانت فضيحة. وفي الليل عقد مجلس شورى الجماعة، وجلس الأمير على دسته أميرا أيضا مع ما وقع وأي شيء وقع، وأخذ يبرر بأن الشيطان تلبس بهذه المرأة من أجل أن يغويه وأن يحرفه عن الطريق المستقيم. فلما أخذت الأصوات مشورة أجمع من كان هنالك على أن المخطئ إنما هو المرأة التي تلبسها الشيطان، وعليه فعلى الرجل على زوجها أن يطلقها، وقام زوجها بالاعتذار إلى أمير. ألم يرى شيئا؟ لم يرى شيئا، لأنه يسير على الإدراك الانتقائي، فلا يرى في أميره في شيخه إلا كل حسن. أي شيء هذا؟ هو بشر وفيه ما فيه، حقيق عليك ألا تنزله عن مكانته، ولكن حق عليك أيضا ألا تجعله فوق مكانته. أما هذه الأوهام التي يطير بها أولئك الذين لا حلم لهم ولا عقل لهم ولا فهم لهم ولا دين لهم في هذا التقديس الشائن للذين لو بعث إمام من الأئمة ما كان واحد منهم جديرا بأن يحمل نعله فيجعله كأنه إمام أهل العصر، فهذا الوهم كله مما ينبغي أن يوطأ بالأقدام وأن يداس بالنعال وأن ينظر إلى حقيقة الأمور ولا دين الله رب العالمين. وأما هذا الذي يسير فيه هؤلاء فالأمر فيه لله وحده، ونخشى أن تصير معهم الأمور إلى ما صارت الأمور عليه مع هذا المدرس مع أميره. الله المستعان. المخالفة في المذاهب الاعتقادية وغيرها مما يترتب عليه كثير خلط في جرح المخالفين ورده، وقد التفت العلماء لذلك ولفت الجارحين إليه. فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: المخالفة في العقائد فإنها أوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض أو تبديعهم، وأوجبت عصبية اعتقدوها دينا يتدينون به إلى الله تعالى، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير أو التبديع، وهذا موجود كثيرا في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. وقال: ومن هذا الوجه، أعني وجه الكلام بسبب المذاهب، يجب أن تتفقد مذاهب الجارحين والمزكين مع مذهب من تكلموا فيه، فإن رأيتها مختلفة فتوقف عن قبول الجرح غاية التوقف حتى يتبين وجهه بيانا لا شبهة فيه، وما كان مطلقا أو غير مفسر يعني الجرح فلا يجرح به، وإن كان غير موثق فلا تحكمن بجرحه ولا تعبير. على أن الراوي إذا لم يوثق فالأولى إعمال قول الجارح يعني المجروح الذي جرح، إذا لم يرد فيه إلا جرح الجارح فالأولى إعمال قول الجارح وإن كان مخالفا لمن جرحه في الاعتقاد، لأنه زيادة علم فإعمالها أولى من إهمالها. يعني لا يتوسع في هذا ويقال إنه يرد قول كل جارح حتى ولو لم يكن المجروح موثقا أصلا ولم يرد فيه إلا جرح الجارح، لا، في هذه الحالة الأولى إعمال قول الجارح وإن كان مخالفا للمجروح في الاعتقاد، لأنه زيادة علم فإعمالها أولى من إهماله. ومن أمثلة ذلك جرح الإمام أبي إسحاق الجوزجاني أهل الكوفة. قال الحافظ ابن حجر: وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشدة أهلها بالتشيع وشهرتهم بذلك، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة، حتى إنه أخذ يلين مثل الأعمش، أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية، فهذا إذا عارضه مثله أو أكثر منه فوثق رجلا ضعفه هو قبل توثيق الموثق ولم يلتفت إلى جرحه هو. وقال ابن حجر عن الجوزجاني: أما الجوزجاني فلا عبرة بحطه على الكوفيين. ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك، وإليه أشار الرافعي بقوله: وينبغي أن يكون المذكون براء من الشحناء والعصبية في المذهب خوفا من أن يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق. فالنظر في اختلاف عقائد الجارحين والمجروحين مما ينبغي أن يلتفت إليه. وقد وقع لكثير من الأئمة هذا، جرحوا بناء على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح مصيب. وقد أشار شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه للاقتراح إلى هذا، وقال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. قال السبكي: ومن أمثلة ذلك قول بعضهم في البخاري تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ. قال: فيا لله والمسلمين، أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة؟ حتى البخاري لاختلاف العقائد جرح، فقال بعضهم تركه أبو زرعة، ترك البخاري لا يروي عنه، وأبو حاتم وهو من هو من أجل مسألة اللفظ. فيتوجع السبكي يقول: فيا لله والمسلمين، أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة؟ هل يشك أحد في أبي حاتم أو في أبي زرعة الرازيين وفي مكانهما في هذا العلم وفي أنهما من أهل التثبت ومن الحذاق النقدة الذين ينظرون في أحوال الرواة على الوجه، وأن قولهم مقبول عند عموم علماء الأمة من الآخذين بالجرح والتعديل؟ لا شك أحد في ذلك. ولكن إذا قال نترك البخاري لا يؤخذ بقوله، لأن البخاري هو البخاري. أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة؟ ولكن نبحث عن السبب لماذا تركه، فيقال مسألة اللفظ، يقال نعم، حينئذ لا يلتفت إلى ذلك. واختلاف المذاهب وتباين العقائد كان سببا لجرح أئمة كبار، كابن حبان يقول فيه بعض من رآه: نحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كثير. يعني ابن حبان، يعني ابن حبان يقول كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين، كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين. لما؟ يقول: قدم علينا فأنكر الحد لله. سبحان الله، فمن المخطئ هنا ومن المصيب؟ قال: فأخرجناه من سجستان وطردوه. فهذا الاختلاف في أمثال هذه الأمور ينبغي أن يراعى، وقد يرد كما مر تعارض بين الجرح والتعديل، فماذا نعمل عند التعارض بين الجرح والتعديل؟ قد ينقل في راو جرح وتعديل، والبحث هنا في تعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد إذا كان الجرح من غير الأقران، هذا احتراز أولي، أن يكون الجارح من غير الأقران. فأما إذا كان الجرح من الأقران فقد مر بيان أقوال العلماء كابن عبد البر والخطيب البغدادي وابن الصلاح وابن السكي وغيرهم أن أقوال الأقران بعضهم في بعض مهدرة إلا بحقه. إذا كان من الأقران ننظر هل هنالك منافرة أو عصبية أو تلك الأمور القلبية التي تكون كالحسد مثلا، كما حدث من محمد بن يحيى الذهلي تجاه الإمام البخاري رحمة الله عليهما. فحينئذ نقول أقوال الأقران بعضهم في بعض مهدرة إلا بحقها، وأن من ثبتت جلالته في العلم وإمامته فيه لا يضره قول أحد فيه ولا جرح أحد له. فإذا تكلم الثوري في الشافعي لا يلتفت إلى قول، وإذا تكلم ابن حزم في الترمذي لا يلتفت إلى قول، وإذا تكلم أبو حاتم وأبو زرعة في البخاري لا يلتفت إلى قولهما. ولكن إذا كان هنالك في الراوي الواحد جرح وتعديل ننظر هل هذا الكلام أتى من هو له قرين، يعني من أقرانه؟ فإن كان من أقرانه ننظر هل كان يجرحه بحق أو بغير حق، فإن كان يجرحه بحق فإنه يعتمد جرحه. وأما إذا كان عن منافرة أو عصبية أو غير ذلك من الأدواء الباطنية فإنه لا يلتفت إليه. قال الآمدي: إذا تعارض الجرح والتعديل فلا يخلو إما أن يكون الجارح قد عين السبب، يعني يقول أجرحه لكذا، أو لم يعين. فإن لم يعين فقول الجارح يكون مقدما لاطلاعه على ما لم يعرفه المعدل، ولا نفاه لامتناع الشهادة على النفي. وإن عين السبب بأن يقول تقديرا رأيته وقد قتل فلانا فلا يخلو، إما أن لا يتعرض المعدل لنفي ذلك أو يتعرض لنفيه. فإن كان الأول يعني فإن كان المعدل قد تعرض لنفي ذلك فقول الجارح يكون مقدما لما سبق، وإن تعرض لنفيه بأن قال رأيت فلانا المدعى قتله حيا بعد ذلك فها هنا يتعارضان. ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد وشدة الورع والحفظ وزيادة البصيرة إلى غير ذلك مما ترجح به إحدى الروايتين على الأخرى. كلام أهل الأصول من أمثال الآمدي يكون فيه مثل هذا التعقيد، فيه مثل هذا التعقيد عنده. فلنعد إلى المحدثين. في كلام ابن الصلاح رحمه الله في هذه المسألة إجمال شديد، وقد اختار تقديم الجرح من غير تقييد بقيد، فقال إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم، لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خفي قد خفي على المعدل، فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرنا. يعني إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل فيقال إن الجارح قد علم السبب الذي لأجله عدل المعدل، ومع ذلك عنده مزيد علم ليس عند المعدل الذي لم يجرح، فيكون الجارح قد وافق المعدل وواطأه فيما ذهب إليه من أسباب تعديل الراوي، وعنده زيادة علم ليست عند الأول، فيقول الصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى، فكأنه يقدم الجرح مطلقا. فإذا اجتمع جرح وتعديل فإنه يقدم الجرح ويؤخر التعديل. ما ذهب إليه ابن الصلاح وما ذكره الخطيب في الكفاية وفر عليه كلام بلدي الرجل فيه، يعني الذي يكون من أهل بلده، وكيف أنه أعلم به من غيره، فقدم جرحه لبلديه على تعديل الغريب له. قال الخطيب اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد أو الاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى، والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما قد علمتها، وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره. وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به، أن الجارح اطلع على أمر باطن لم يطلع عليه المعدل، فيقول أنت عدلت لحاله الظاهر وأنا أعلمه، ولكن عندي مزيد علم يتعلق بحاله الباطن فأنا أجرحه لهذا السبب، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل. قال حماد بن زيد كان الرجل يقدم علينا من البلاد ويذكر الرجل ويحدث عنه ويحسن الثناء عليه، فإذا سألنا أهل بلاده وجدناه على غير ما يقول، لأنهم أخبروا به من الذين يمرون عليه مرورا، فإذا جاء بلديه فسألناه عنه أخبر عن أمور لا يعلمها من يمر عليه مرورا. وقال حماد أيضا بلدي الرجل أعرف بالرجل. قال الخطيب لما كان عندهم زيادة علم بخبره على ما علمه الغريب من ظاهر عدالته جعل حماد الحكم لما علموه من جرحه دون ما أخبر به الغريب من عدالته، الغريب الذي ينزل يتزين له ولا يعرف من نزل عليه باطن أمره، فحينئذ يخبر عن عدالته ظاهرا على حسب ما علم. أما بلديه الذي هو به أعلم وله أخبر فإنه يخبر عن أمور لا يعلمها الغريب الذي يمر مرورا. وإذا كان الأمر كذلك فإن الخطيب يقرر يقول لأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلا، يعني عندما يقول رجل فلان عدل ويأتي آخر فيجرح هذا الفلان ويقول بل هو مجروح لكذا وكذا، هل هذا التعارض يطعن في قول المعدل؟ حاشا وكلا، لأن الجارح إنما أخبر عن مزيد علم أو عن حالة باطنة يعلمها لا يعلمها المعدل، فلا طعن في المعدل حينئذ. ولكن إذا لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب ونقص لعدالته، وأما إذا تعارض الجرح والتعديل ولم نأخذ بقول الجارح فهذا يكون جرحا له هو، لأن هذا الأمر لا يستوي، بمعنى أنك عندما تقبل قول الجارح مع وجود قول المعدل لا تكون بذلك طاعنا في المعدل، لأنه إنما أخبر عن ظاهر يعرفه، ويأتي الجارح فيقول وهنالك باطن لا تعرفه، أنا أوافقك فيما تعرفه، فلا يكون مجروح. ولكن إذا عدل واحد وجرح آخر فرددنا قول الجارح نكون قد جرحنا الجارح، لأنه لا نجد له وجها، كما في المرة الأولى نقول إن الجارح أخبر هنا بمزيد علم، ولكن عندما نرد قول الجارح فيكون ماذا؟ نكون قد اعتمدنا قول المعدل ورددنا قول الجارح، وإذا ما رددنا قول الجارح فكأنما جرحناه، فيقول قد علم أن حاله في الأمانة مخالف لذلك، يعني هذا الجارح غير مغموز وغير مطعون به وغير مجرور، فإذا رددنا قول الجارح مع وجود قول المعدل نكون قد جرحنا هذا الجارح نفسه، بخلاف الحالة الأولى. وإذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين، فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى، مع أن الذي جرحه أقل عددا ممن عدل. وقال الطائفة بل الحكم للعدالة، وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر، ويقولون عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمر، فيتسق القول هكذا من غير ما تجريح لأحد ممن عدل ولا ممن جرح. وفي كلام الخطيب وابن الصلاح حكاية مذهبين في المسألة، هما أن الجرح مقدم مطلق، والثاني المصير إلى التعديل إذا كان المعدلون أكثر عددا، وهذا المذهب مردود من الخطيب وابن الصلاح معا. وقد حكى العراقي في المسألة مذهبا ثالثا، المذهب الأول الجرح مقدم مطلقا، المذهب الثاني أننا ننظر إلى المعدلين والمجرحين فنصير إلى التعديل إذا كان المعدلون أكثر عددا، فهذا هو المذهب الثاني، وهو مردود من ابن الصلاح ومن الخطيب معه. مذهب ثالث حكاه العراقي، وهو أن يتعارض الجرح والتعديل فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح، وهذا حكاه ابن الحاجب، وكلام الخطيب يقتضي نفي هذا القول الثالث، فإنه قال اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى. ففي هذه الصورة حكاية الإجماع على تقديم الجرح خلاف ما حكاه ابن الحاجب، قد يكون الأمر واضحا وقد لا يكون، ما علينا. وحاصل الأقوال المنصوص عليها في كتب القوم خمسة أقوال، الأقوال المنصوص عليها في تعارض الجرح والتعديل في كتب القوم خمسة أقوال، كما قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. القول الأول وحاصله أنه إذا اجتمع جرح مفسر، يعني يجرح إذا قيل له لما جرحت يقول لكذا وكذا، الجرح المفصل والمفسر، إذا اجتمع جرح مفسر وتعديل فالجرح مقدم على التعديل. ذكر هذا القول ابن الصلاح في علوم الحديث والإمام النووي في التقريب. القول الثاني وحاصله أنه إذا اجتمع جرح وتعديل كان الجرح مقدما في كل حال إلا في حال واحد، وهو أن يقول المعدل عن السبب الذي ذكره الجارح مستندا لجرحه، يعني يجرح بسبب، فيقول المعدل ناظرا إلى هذا السبب الذي استند عليه الجارح لقد عرفت هذا السبب عنه، ولكني أعلم أنه قد تاب منه وحسنت توبته، فإنه حينئذ يقدم المعدل على الجارح. وذكر هذا الحافظ السيوطي في التدريب ونسبه إلى الفقهاء. القول الثالث وحاصله أن الجرح مقدم في حالتين، وهما أن يكون عدد الجارحين أقل من عدد المعدلين، وأن يكون عدد الجارحين مساويا لعدد المعدلين. أما إذا زاد عدد المعدلين عن عدد الجارحين فإن التعديل يقدم على الجرح، ذكر ذلك غير واحد من حملة العلم منهم الإمام النووي. القول الرابع وحاصله أن الجرح مقدم على التعديل إذا تساوى الجارحون والمعدلون في الحفظ، أو كان الجارحون أحفظ من المعدلين، فالجرح مقدم على التعديل هاهنا، فأما إذا كان المعدلون أحفظ من الجارحين فإن التعديل مقدم على الجرح. فالعبرة إذن بالأحفظية، حكى هذا القول البلقيني في محاسن الاصطلاح. والبلقيني هو السراج البلقيني أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير الكناني المصري الشافعي، أقدمه أبوه إلى القاهرة وله 12 سنة، فطلب العلم واشتغل على علماء عصره وترقى في مدارج العلم حتى قيل إنه مجدد القرن 9، وله شرحان على الترمذي وتصحيح المنهاج، وكان عجوبة زمانه في الحفظ والاستظهار. توفي 185. القول الخامس وحاصله أنه إذا اجتمع جرح مفسر وتعديل فإنهما يتعارضان ولا يترجح أحدهما على الآخر إلا بمرجح، حكى هذا القول ابن الحاجب وغيره عن ابن شعبان من المالكي. وابن شعبان المالكي وشيخ المالكية أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة المصري، من ولد عمار بن ياسر، له الزاهي في الفقه ومناقب مالك وأحكام القرآن، وكان صاحب سنة واتباع وباع مديد في الفقه، مات 55، رحمة الله عليه. ويحصل ترجيح أحد الكلامين على الآخر على ما ذكره ابن الحاجب بكثرة العدد أو بشدة الورع والتحفظ في أحد الفريقين أو بزيادة البصيرة والعلم في أحد الفريقين أو بغير ذلك مما يترجح به قائل أحد الكلامين على الآخر. فإن استويا من كل وجه في العدد وفي الورع وفي التحفظ وفي البصيرة والعلم وفي غير ذلك من الصفات التي تكون سببا في الأخذ بكلام القائل، فهل يسقط الكلامان جميعا أو يرجع إلى أصل المسألة وهو أن الجرح مقدم على التعديل؟ هذا أصل المسألة، أن الجرح مقدم على التعديل، فهل يتساقطان هاهنا أو يرجع إلى أصل المسألة الذي تطمئن إليه النفس أنه يرجع في هذه الحال إلى أصل المسألة؟ قال ابن الصلاح: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم، لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي قد خفي على المعدل. فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه، لأن الجارح واطأ ووافق المعدل فيما ذهب إليه من أسباب التعديل، ولكنه في الوقت ذاته قد اطلع على أمر خفي لم يعلمه المعدل فجرح الراوي لأجله. وفي توصيف دقيق لهذه المسألة يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله: إذا ثبت في الرجل جرح وتعديل متخالفان فالمشهور في ذلك قضيتان: الأولى أن الجرح إذا لم يبين سببه، يعني لم يكن جرحا مفسرا، فالعمل على التعديل، وهذا إنما يطرد في الشاهد لا في الراوي، يطرد في الشاهد لأن معدله يعرف أن القاضي إنما يسأله ليحكم بقوله، ولأن شرطه معرفته بسيرة الشاهد معرفة خبرة، ولأن القاضي يستفسر الجارح كما يجب، فإذا أبى أن يفسر كان إباؤه موهنا لجرحه، هذا في الشاهد. أما الراوي فقد يكون المثني عليه لم يقصد الحكم بثقته، يعني يتكلم في حقه بكلام حسن ولكنه لا يريد من هذا الكلام الحسن الحكم عليه، وإنما اعتمد في مثل هذا الكلام الذي قاله على خبرة من يتكلم أمامه بذلك الكلام عن الراوي الذي قال في حقه ما قال. وقد يكون الجرح متعلقا بالعدالة مثل هو فاسق، والتعديل مطلق، والمعدل غير خبير بحال الراوي، وإنما اعتمد على سبر ما بلغه من أحاديثه، وذلك كما لو قال مالك في مدني هو فاسق ثم جاء ابن معين فقال هو ثقة، مالك مدني وهو بلدي من يقول في حقه إنه فاسق، وابن معين ليس بلدي الرجل فقال هو ثقة. وقد يكون المعدل إنما اجتمع بالراوي مدة يسيرة فعدله بناء على أنه رأى حديثه مستقيمة، وأما الجارح فمن أهل بلد الراوي، وذلك كما لو حج رازي فاجتمع به ابن معين ببغداد فسمع منه مجلسا فوثقه، ويكون أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان قد قال في ذلك الرازي الحاج ليس بثقة ولا مأمون. ففي هذه الأمثلة لا يخفى أن الجرح أولى أن يؤخذ به، إذ بلدي الرجل أعلم به، عنده مزيد خبرة بحال. فالتحقيق أن كل من الجرح والتعديل الذي لم يبين سببه يحتمل وقوع الخطأ فيه، والذي ينبغي أن يؤخذ به منهما وما كان احتمال الخلل فيه أبعد من احتماله في الآخر، وهذا يختلف ويتفاوت باختلاف الوقائع. والاستدلال على ذلك إنما يكون بصنيع الآئمة، كما إذا وجدنا البخاري ومسلما قد احتج أو أحدهما براو سبق ممن قبلهما فيه جرح غير مفسر، فإنه يظهر لنا هاهنا رجحان التعديل غالبا، ولكن ينبغي النظر في كيفية رواية الشيخين عن الرجل. يعني لو أن راويا تكلم فيه المتقدمون ثم أخرج له البخاري ومسلم أو أحدهما، فبأي شيء نأخذ؟ بإخراج البخاري ومسلم لهذا الراوي الذي تكلم فيه من سبق من المتقدمين، أم نأخذ بكلام المتقدمين يعني برواية الشيخين أو أحدهما نأخذ، أم بكلام المتقدمين في هذا الراوي؟ يقول المعلم رحمة الله عليه الأولى أن نأخذ هنا بصنيع الأئمة، يعني نأخذ بما أخذ به البخاري ومسلم في إخراجهما أو أحدهما عن هذا الراوي الذي تكلم فيه المتقدمون، ولكن ننظر في كيفية الأخذ، في كيفية الإخراج. فيقول ينبغي النظر في كيفية رواية الشيخين عن الرجل، فقد يحتجان أو أحدهما بالراوي في شيء دون شيء، يعني لا يكون الأمر مطلقا، بل قد يحتجان أو أحدهما بالراوي في شيء دون شيء، وقد لا يحتجان به، وإنما يخرجان له ما توبع عليه. ومن تتبع ذلك وأنعم النظر فيه علم أنهما في الغالب لا يهملان الجرح الذي جاء من المتقدمين في الراوي الذي يخرجان له، لا يهملان الجرح البتة، بل يحملانه على أمر خاص أو على لين في الراوي لا يحطه عن الصلاحية به فيما ليس مظنة الخطأ أو فيما توبع عليه ونحو ذلك. يا ملاحظ دقيقة جدا كما ترى. هذه القضية الأولى، أن الجرح إذا لم يبين سببه فالعمل على التعديل. القضية الثانية، أن الجرح إذا كان مفسرا فالعمل عليه، وهذه القضية يعرف ما فيها بمعرفة دليلها، وهو ما ذكره الخطيب في الكفاية، قال والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه، ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما علمته، وتفردت بعلم ما لم تعلمه من اختبار أمره. وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح ولا يعارضه، ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي المعدل ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلا، ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له ونقص لعدالته، وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك. وهذا كلام متين. القضية الثانية، أن الجرح إذا كان مفسرا فالعمل عليه. قال المعلم ظاهر كلام الخطيب أن الجرح المبين السبب مقدم على التعديل، بل يظهر أنه يذهب إلى أن الجارح إذا كان عارفا بالأسباب واختلاف العلماء، أن الجارح إذا كان كذلك قدم جرحه الذي لم يبين سببه على التعديل. يعني إذا كان الجارح من أهل التثبت حتى ولو لم يبين السبب ولم يفسره في جرحه، فإن جرحه متى ما كان كذلك متثبتا وكان من النقدة الجهابذة، فإن جرحه ولو لم يكن مفسرا مقدم على تعديل من عدل. لكن جماعة من أهل العلم قيدوا الجرح الذي يقدم على التعديل بأن يكون مفسرا، والدليل المذكور يرشد إلى الصواب. فقول الجارح العارف بالأسباب والاختلاف ليس بعاد، أو هو فاسق أو ضعيف أو ليس بشيء أو ليس بثقة، هل يجب أن لا يكون إلا عن علم بسبب موجب للجرح إجماعا؟ لماذا قال هذا؟ لابد أن يكون عن علم وخبرة وعن فحص وتفتيش. أولا يحتمل أن يكون جهل أو غفل أو ترجح عنده ما لا نوافقه عليه؟ أو ليس في كل مذهب اختلاف بين فقهائه فيما يوجب الفسق؟ فإن بين السبب فقال مثلا قاذف، أو قال المحدث كذاب، أو يدعي السماع ممن لم يسمع منه، أفليس إذا كان المتكلم فيه راويا قد لا يكون المتكلم فيه قصد الجرح أصلا؟ يعني لم يرد جرحا ولا تعديلا، وإنما هو كلام كما مر، إنما هي فلتة لسان عند ثورة غضب، أو كلمة قصد بها غير ظاهرها بقرينة الغضب. أولم يختلف الناس في بعض الكلمات أقذف هي أم لا؟ حتى إن فقهاء المذهب الواحد قد يختلفون في بعضها. أوليس قد يستند الجارح إلى شيوع خبر قد يكون أصله كذبة فاجرة أو قرينة واهية كما في قصة الإفك وقد شاعت؟ وقد يستند المحدث إلى خبر واحد يراه ثقة وهو عند غيره غير ثقة؟ أوليس قد يبني المحدث كلمة كذاب أو يضع الحديث أو يدعي السماع ممن لم يسمع منه على اجتهاد يحتمل الخطأ؟ إذا تدبرنا هذا علمنا أنه لا يستقيم ما استدل به الخطيب إلا حيث يكون الجرح مبينا مفصلا مثبتا مشروحا، بحيث لا يظهر دفعه إلا بنسبة الجارح إلى تعمد الكذب. لابد من أن يكون الجرح مفسرا ما صار إليه المعلم رحمة الله عليه، ورد به قول الخطيب في ظاهره، ويظهر أن المعدل لو وقف عليه لما عدل، يعني على السبب الذي لأجله جرح الجارح، فما كان هكذا فلا ريب أن العمل فيه على الجرح وإن كثر المعدلون. يعني الجرح المفسر المبين السبب مقدم على التعديل بهذه الشروط، وأما ما دون ذلك فعلى ما تقدم في القضية الأولى أن الجرح إذا لم يبين سببه فالعمل على التعديل. قضيتان في الاختلاف في هذا المبحث الجليل عند العلماء عند تعارض الجرح والتعديل، وعليه فالذين يصححون ويضعفون من الطلاب المتأخرين في هذا الزمان المنكود بأهله، والواحد منهم يأتي بأسطوانة ثم يكون عليها من كتب الجرح ما يقول، ولا يكلف خاطره إلا بأن يضغط زرا من أجل أن يصل إلى كلام المتقدمين والمتأخرين في الراوي، ولا يستطيع إذا ما جمع الأقوال أن يعرف لنفسه قبيلا من دبير، وإنما هو خط في عشواء ورمي في الظلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب الأرض والسماء. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي جملة الضوابط التي التزم العلماء النقاد بها عند الرمي بالبدعة، وهذه هي الضوابط التي ينبغي أن تراعى عند النظر في المبدعين من الرواة. كلمة المبدعون، هذه كلمة المبدعون ما معناها؟ معناها أن الراوي أو الرجل يرمى بالبدعة إما بصدق وإما بكذب. مبدع يعني رمي بالبدعة، فمبدع رمي بالبدعة ثبتت عليه أم لم تثبت. فعندما أقول الرواة المبدعون سترى فيهم عند البحث والفحص والتنقيب أمثال علي بن المدين، وهو شيخ البخاري الذي خلقه الله رب العالمين لهذا الشأن. لأي سبب؟ لأنه قد رمي عند القول بخلق القرآن وقال ذلك تقية رحمة الله عليه، ولكن رمي بالبدعة. هل بحق رمي أو بباطل؟ بباطل، فلم يثبت عليه من ذلك شيء. فالمبدع هو من رمي بالبدعة مطلقا سواء ثبت عليه الابتداع أم لم يثبت. فالعلماء رحمة الله عليهم وضعوا لنا تلك القواعد، وقد جمعناها برحمة الله وحوله وقوته وفضله ومنته جلت قدرته وتقدست أسماؤه في هذا الذي مر على مدار تلك الجلسات والمجالس. الخلل في الأخذ ببعض هذه الضوابط فضلا عن إهمالها جميعا يؤدي إلى خلط عظيم وحمل كلام كثير من أهل العلم على محامل لم يريده ومقاصد لم يقصده، وكذلك يترتب على ذلك رد كثير من الروايات بما لا ترد به، ويترتب عليه واسم الرواة المبدعين بغير حق بميسم سوء يبقى عليهم الدهر عاره ويلحقهم أبد الأبيد شناره، وهذا ظلم بين وإجحاف مبين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بذلك وأن يجعلنا جميعا من أهل السنة وفي عداد الجماعة، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى ممن يسير على قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يسقى بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. فهذا المبحث مبحث جليل خطير من المباحث التي ينبغي أن تراعى عند النظر في أحوال الرواة المتقدمين، وقد طبقتها بعد حصرها بفضل الله تبارك وتعالى على المبدعين من رجال الكتب الستة من أجل أن نرى الزيف في كلام من بدع بغير حق، من الصراح في كلام من بدع بصدق، من أجل أن تستقر الأمور على قرارها، والحمد لله رب العالمين. وقد تمت هذه المجالس بفضل الله تبارك وتعالى التي بدأت بفضل الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء 28 من شهر رجب الفرد 27 و400 و1000 الموافق والمواطئ 22 من الشهر 8 الميلادي، وانتهت بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها ليلة مباركة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.